الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورتنا العلمية 66 بعد 107، ومع الشيخ العلامة عبيد الجابري رحمه الله تعالى في دورتي هذه وجهودي في الرد على المخالفين. وهذا عالمنا الرابع في سلسلة هذه الدورات. أخذنا العلامة محمد أمان الجامي في الدورة الأولى، وأخذنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي في الدورة الثانية، وأخذنا العلامة أحمد النجمي في الدورة الثالثة، وها نحن نبدأ بجهود العلامة عبيد الجابري رحمه الله تعالى في دورتنا الرابعة. وكل هذا لنظهر أيها الأحبة جهود هؤلاء العلماء في الرد على المخالفين وإحياء وتجديد هذا العلم العظيم الذي هو شامة عند السلف وأصل من أصولهم، وهو الرد على المخالفين المنعاندين. وصدق ابن القيم رحمه الله تعالى حينما تكلم عن أنواع الأقلام، وجعل أعظم هذه الأقلام هو هذا القلم الذي قال القلم الثاني عشر، وهو القلم الجامع. هذا القلم الجامع لجميع أنواع الأقلام، وهو قلم الرد على المبطلين. فقلم الرد على المبطلين وإيضاح السبيل، سبيل المؤمنين، هذا أعظم الأقلام. يقول ابن القيم وقد ذكر 12 قلما، قال القلم الثاني عشر وهو القلم الجامع لكل هذه الأقلام، وهو قلم الرد على المبطلين وقمع أهل الزيغ والضلال المبين وإيضاح منهج أهل السنة والجماعة. هذا القلم هو الجامع. وكما قلنا إن الرد على المخالف لهو الدين، وليست المسألة يا إخواني متعلقة برد على شخص أو على حزب أو على جماعة أو كذا، أو من الشيخ ربيع أو من الشيخ عبيد أو إلى آخره. إنما المسألة هي حياض هذا الدين، بل إن الرد على المخالفين لهو منهج جميع المرسلين. أما جاءت الرسل ابتداء بتوحيد رب العالمين والرد على المشركين المعاندين المريقين الذين جعلوا لله عز وجل أندادا وشركاء فيما خلق الله سبحانه وتعالى، فحاربهم الرسل ورد الرسل عليهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فللأسف الشديد الجاهل يتكلم عن مسألة الرد على المخالف كأن مسألة علمية، يتكلم عن نزول على الركبتين ويقول يعني دعونا من هذه المسألة، خلونا نعلم الناس، وخلونا أنا ما أدري في تعليم يا أخي، في تعليم يا أخي لمسألة ليس فيها الرد على المخالفين. يا أخي ما أي دين نعلمه ليس فيه الرد على المخالفين؟ بالله عليك حبيبي بارك الله فيك، إن كنت من العالمين من طلبة العلم أو كنت حتى من المبتدئين، لو أنك أول مرة في حياتك تحمل كتابا أو تريد شيخا تتعلم على يديه العلم، أتدري ما أول كلمة يجب أن تسمعها يا أخي؟ لو أنك لقيتنا في الشارع الآن وتقول يا شيخ أنا أريد أن أطلب العلم، أتدري ما أول كلمة يا أخي يجب أن تسمعها؟ على يد من تطلب؟ أي كتاب ستحمله؟ هذا الكتاب الذي ستحمله في يديه كتاب من؟ هذا الشيخ الذي ستحضر عنده من هو؟
كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون عنكم يا أول كلمة، فكيف تطالبني بعد 20 سنة في طلب العلم ألا أنشغل بهذا، وعليكم أيها الشباب أن تشتغلوا وأن تهتموا بالعلم الشرعي واتركوا هذه الأشياء. وأحسنهم قد يقول اتركوا هذه الأشياء للعلماء الكبار، نحن لن ننكر الرد على المخالف، ولكن اتركوا هذه الأشياء للعلماء الكبار يا جماعة، واشتغلوا أنتم بطلب العلم والاهتمام بهذه الأمور، ولا تنشغلوا فتقسو القلوب وتقع الفتن. والأمة الآن في حاجة ماسة إلى التآلف لا إلى والتكاتف لا إلى التآكل، فعلينا بالتكاتف لا بالتآكل وغير ذلك من هذه الدعاوى في الحقيقة التي لا حظ لها من النظر. أنت لو رأيت واحدا قد تجاوز في مسألة أو يحتاج إلى ضبط في مسألة، فكسائر مسائل الدين، كسائر مسائل الدين، اضبط له مسألة، لكن لا تلغي علما من أجل مسألة، لا تحارب أصلا من أجل واحد أخطأ في مسألة أو واحد يعني انحرف فيها عن جدة الصواب أو غير ذلك. فاتق الله عز وجل في هذا، اتق الله في دين المسلمين. أول مسألة، حينما تقول طلب علم على يد من أطلب، أول مسألة إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذون دينكم. أما أن تقول اتركوا هذا واطلبوا العلم، أنا ما أدري والله يا أخي، فهمني يا أخي توحيد الله يا أخي بين فرق، يا أخي توحيد الله بين فرق، بين فرق المعتزلة عندهم توحيد، الصوفية عندهم توحيد، الأشاعرة عندهم توحيد، أهل السنة عندهم توحيد، الحلولية عندهم توحيد. قول يا أخي أول كلمة في الدين تحتاج فرق يا أخي، تحتاج رد على المخالفين، أليس هذا العنوان يا أخواني؟ أول كلمة في الدين هي التوحيد، تحتاج فرق ولا يا أخوان؟ تحتاج رد المخالفين ولا يا أخواني؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله، العروة الوثقى، الكلمة الطيبة، يا أخي الناس فيها فرق، كلمة لا إله إلا الله سافرة، يا أخي يا جاهل اتق، لا أسكت يا رجل أسكت، لا تحمل الشريعة ضعفك وخذلانك، إذا ما قوت عرض على المخالف لا تعاديه، ليس كل ما لا يقضى على الشيء يعاديه. قل الله يبارك فيهم هؤلاء المشايخ، سبحان الله، انظر الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي نظر حياته في شرح كلمة لا إله إلا الله. يا أخواني دعوة ابن عبد الوهاب هي في شرح لا إله إلا الله، هي في بيان توحيد الله عز وجل. يا أخواني كل كتب المسلمين هذه أهل السنة الجماعة بالردود على أشخاص وعلى جماعات وعلى طوائف، يا أخواني في شرح كلمة السنة، والله شرح كلمة السنة. فأقول لي بالله عليك في أغلى من التوحيد والسنة؟ طيب خلاص، في توحيد بلا فرق، في سنة بلا فرق، في لا إله بلا فرق، في محمد رسول الله بلا فرق تجتنب. فأنا ما أدري، اشرح لي يا أخي، اشرح لي، اجلس على مكتب يا أخي، علمني أن أنا أطلب العلم من غير رد على المخالف، علمني يا أخي أطلب العلم وأترك رد على المخالف، علمني يا أخي تحتاج إلى كتاب تشرح مقاصدك. أنا يا شيخ هشام قصدي ما هو بهذا، أنت ليه بس غضبت كده وحملت علينا حملة يا شيخ؟ ما أقصد يعني إنه هذا العلم كان ينتدب إليه النقاد الحفاظ، إنما شبابنا شيخ اليوم بارك الله فيك يهتمون بهذه الأمور، وهذه أمور للكبار تترك للكبار. من اللي قال لك يا أخي؟ أنت ابنك يا أخي لما يأتي مدرسة، أنت بلاش مدرسة، ابنك يا أخي يوم ما ينطق ماذا علمته أنت شيخ؟ يا فضيلة الشيخ الإمام، ماذا علمت ولدك أول ما أطلق؟ علمت من ربك ومن دينك ومن نبيك. هل تعرف أن فيها 73 فرقة؟ فيها 73 فرقة هذه؟ من ربك ومن دينك ومن نبيك؟ علمت إيه؟ لما يأتي ولدك يركب يذهب إلى السيارة تقول انتبه، احذر من الولد الفلان، احذر من المدرس الفلان، خلي بالك وانت سايق توك توك لو ادك ما أدري إيه وتأخذ منه هذا الشيء، تمام؟ لا تركب وحدك، اركب مع كذا. ألا يعني تحصن ولدك من الصغر إذا ركب توك توكا ولا أخذ على يد مدرس، وتنتقل ولدك أحسن مدرس يعلمه وأحسن مدرسة تدخله فيها حتى تجنب المخاطر، ها؟ فأقول بالله عليك أعطيني يا شيخ هشام أصاد العلم انتدب إليه. يا أخي أنا بتكلم عن علم، انت تتكلم عن علم اسمه علم الجرح والتعديل، احنا بنتكلم عن الجرح والتعديل، مو بعلم الجرح والتعديل. اضبطوا بقى اموركم يا اخي، اتقنوا كلامكم. لما ناتي لعلم الجرح والتعديل هنقول احمد، هنقول ابن المديني، هنقول أقل شيء الألباني وهؤلاء ومن صار عليهم. يا أخي ده اسمه جرح وتعديل. يعني اسمه ماذا؟ يعني اسمه نصيحة المسلمين. يعني اسمه ماذا؟ يعني اسمه أمر معروف وناهي عن منكر. هو الآن يا ألباني، يا ألباني احضر جماعات المحارفة الطائف هذه، يبقى ابني الآن أنا علمت علم جرح وتعديل. يا ألباني ماذا تقول في الصوفية؟ نمشي معهم ولا نمشي معهم؟ أمال ماذا تقول فيهم؟ طيب ها طائفة ايه؟ طائفة دون ايه؟ يقعون في ايه ويغلون في ايه؟ ها؟
فرقة ضالة يقعون في الشركيات ويغلون في الكرامات وينشرون الخرافات الضلالات.
طب خلاص ده بقى علم جرح وتعديل. خلاص احنا علمنا الألباني الآن علم جرح وتعديل. طب والإخوان يا ألباني الإخوان؟
فرقة ضالة خارجون على الحكام موالون للنصارى والروافد اللئام، صوفية أشعرية جامعون لكثير من الضلال، يطعن علماءهم في الأنبياء والصحابة الكرام.
طيب علم جرح وتعديل ده اللي عند الألباني علم أحمد بن حنبل، اللي عند الألباني علم ابن المديني، اللي عند الألباني علم يحيى بن سعيد القطان. فرق يا إخواني بين جرح وتعديل وبين علم جرح وتعديل. الذي ينتدب إليه خلاصة الناس علم الجرح والتعديل، اسمه علم الجرح ده. مثل ماذا؟ ما أعلم ابن كيف يصل أصل علم الفقه هذا فيه الليث والأوزاعي وأحمد ومالك وشافعي، هذا العلم لا يدرسه إلا يا أخي ما هو بعلم الفقه، هذا فقه الصلاة. عرفت مخين فرق كبير جدا، لأن هذا يقول وكثير من الناس هذا العلم الذي وانشغل به الصغار، انما ده كان علم يا اخي ما هو بعلم الجرح والتعديل، هذا اسمه جرح وتعديل. شيل كلمه علم، لما ناتي الى كلمه علم الان الالباني يدرس العلم، اذا كان ابوه لا يدرس علم جرح وتعديل يبقى هو يدرس علم جرح وتعديل؟ سبحان الله العظيم. فرقوا اتركوا الامر عن المنكر. ليه؟ لان لم يتكلم في هذا الا احمد وابن المديني والبخاري. ولما نيجي نصنف البخاري نحتاج بخاري، لما نيجي نصنف مسلم نحتاج الى مسلم، لما نيجي نتكلم في علم رجال واسانيد وطرق وغير ذلك هننتدب علماء الجرح والتعديل. لكن لما ناتي نقول سبيل المؤمنين سبيل المجرمين المبتدع والسني، هذه اول كلمه يرد عليك أثر ابن سيرين من علماء الجرح والتعديل حينما يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينكم، انظروا عما تأخذون دينكم بسؤال أهل العلم. ما يحتاج إلى علم جرح والتعديل، يحتاج إلى سؤال العلماء، هل أطلب العلم على يد فلان ولا لا؟ يبقى لا أطلب. مر معنا بالأمس كلام النجمي عبد الله ابن جبريل، ده كان من علماء المسلمين وكان من كبار علماء المسلمين وكذا وكذا. طيب لما ظهرت بدعته وضلالته ودفاعه المستميت عن حسن البنا وعن سيد قطب، ماذا قال العلماء؟ ماذا قال النجمي وهو من أعطاه كتابا ليراجعه؟ ماذا قال بعد ذلك؟ قال إخواني إخواني إخواني، طب نطلب على يدي الفقه؟ قال لا تطلب على يدي الفقه، هذا ليس على المنهج. خلاص يبقى انتقلت المسألة. فأنا أسأل الشيخ، فلو أن عندي ابن جبريل لن أطلب على يدي العلم، ليه أفتني العلماء بهذا؟ يبقى في فرق بين علم جرح وتعديل وبين الكلام في النصيحة للمسلمين. علمني مشايخي ألا أستمع للحلبي، علمنا شيخ ألا أستمع إلى المأربي، علمنا شيخ ألا أقرأ لسيد قطب في تفسيره. هذا هو، هذا هو، يبقى انشره في الناس. إنما تقول اترك هذه الأشياء واطلب العلم، إذن ما في، ما يمكن علم يستقيم. كما قلت لك تريد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله جرح وتعديل، تريد كلمة توحيد جرح وتعديل، تريد كلمة سنة جرح وتعديل، إذ كل هذه الكلمات خاض فيها فرق، خاض فيها فرق. يبقى لابد أن نميز للناس، نميز للصغار، نميز للصغار. الأمة الصحابة ميزوا للصغار من المقبول ومن المردود، من الموحد ومن المشرك. ففي بدر أول غزات، أول غزوة، أول معركة بين المسلمين وبين المشركين، وقف عبد الرحمن بن عوف، فإذا عبد الرحمن بين صبيان صغيرين من صبيان المسلمين موقفه. طيب فقال الصبي الذي عن يمينه يا عمه قال نعم. قال أين أبو جهل؟ قال لك بحاجة؟ قال نعم. قال وما حاجتك؟ قال بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواد حتى موت الأعجل منه. قال الذي عن يساري مثل الذي قال عن يمينه. فلما رأى أبا جهل أشار إليه قال هذا هو صاحبكما، فانطلق إليه وحصل ما حصل. يبقى هنا الصبيان الصغيران هؤلاء ها تكلم في جرح التعديل ولا استعمل سيفيهما في الجرح والتقتيل؟ ده اسمه علم الجرح والتقتيل، مش علم الجرح والتعديل، ده اسمه علم الجرح والتقتيل. حتى انطلق إلى رسول الله كل يقول أنا قتلت يا رسول الله، قال أين سيفيكما؟ فأخرج السيفين، هذا علي أثر دم وهذا علي أثر دم، فقال صلى الله عليه وسلم وابتسموا كلاكما قتله. الجرح والتقتيل سبقه الجرح والتعديل، أليس هذا يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى الجرح والتقتيل سبقه الجرح والتعديل. طيب إيه الجهاد ينتدب إليه الرجال الأشداء؟ الجهاد ينتدب إليه الخبراء؟ الجهاد ينتدب الجهاد أنت أنزلت على هذين الصبيين ما تريد أن ينزل على خادم بن أبي سيف الله وأئمة الإسلام وعمر وسعد بن وقاص وابن أبي وقاص. يا أخي ده حالة حالة غار على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل وطبق هذا، صار هذا الصبي وهذا الصبي من قواد المسلمين، بعدين سيصير من قواد المسلمين، لكن هو الآن. يبقى إذن هذا حصل في أمة الإسلام لما تربوا على الجرح والتعديل، وميز لهم أبو جهل من أبي بكر، وميز لهم الفاروق من فرعون الأمة، لما ميز لهم ذلك نشأ على ذلك. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ واضح. يبقى إذن لابد أن نفرق بين ما يسمى بعلم الجرح والتعديل، عليه تنزل كل القواعد علم الجرح والتعديل وأهلية العالم في الجرح والتعديل وتدرس علم الجرح والتعديل، وبين الجرح والتعديل الذي معناه معرفة المحق من المبطل ومعرفة الحق من الباطل ومعرفة المعروف من المنكر والولاء والبراء من الصغر. على هذا أنا لن أؤجل علم ولدي بالصوفية وعلم ولدي بالإخوان وعلم ولدي بالروافض وعلم ولدي بالخوارج وعلم ولدي بالمرجاة حتى يصبح عالم الجرح والتعديل. هذا عجيب والله، هذا عجيب أن أؤجل هذا حتى يصبح ابني عالم الجرح والتعديل. أنا بأفرق من علم الجرح والتعديل وبين إيه وبين الجرح والتعديل من جهتي أن معنى النصيحة، من جهتي أن معنى الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، من جهة ولاء وبراء، يا ولدي من توالي من تعادي. واضح يا إخواني؟ طيب، فهذه الرسالة للشيخ العلامة عبيد الجابري رحمه الله تعالى بعنوان رد العلامة عبيد الجابري على قواعد علي الحلبي الجديدة، وقد علق عليها بعض الباحثين. قد نحتاج إلى قراءة بعض هذه التعليقات لإيضاح المراد في هذا. نعم. أيوة سنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأود شيخنا الفاضل أن أعرض عليكم بعض النقول من كلام علي حسن الحلبي التي جاءت في بعض التسجيلات المنتشرة، حيث يقول: السؤال الأول، إن علم الجرح والتعديل أصلا وجد للمصلحة. علم الجرح والتعديل لا هو موجود في أدلة الكتاب ولا في أدلة السنة، هو علم ناشئ نشأ له.
علق على كيف أود شيخنا الفضل أن أعرض عليكم بعض النقول، يعني بعض الطلبة يسأل الشيخ عبيد الجابري في هذا عن هذه الأسئلة من كلام علي حسن الحلبي. والحقيقة الحكم على الأشخاص فرع عن العلم بأقوالهم والورع في إسقاط الأحكام عليهم. ولهذا نص العلماء على أن الواجب على من يتكلم في الجرح والتعديل أن يكون ماذا؟ أن يكون على علم وعلى ورع تام في هذا الباب حتى يكون مؤهلا لهذا. ومعنى التام ليس بلازم أن يكون كعلم أحمد أو ابن مديني أو كذا، ولكن أن يكون على علم بما يتكلم به، وأن يكون راسخا فيما يقرره ويقعده، وأن يكون عالما بأمرين عظيمين في هذا العلم وفي الحكم على الأشخاص. العلم الأول المتعلق بالأوصاف الشرعية، سنة بدعة، هل هذا بدعة؟ هل هذا سنة؟ هل هذا توحيد؟ هل هذا شرك؟ هل هذه طاعة؟ هل هذه معصية؟ هل إلى آخره. أن يكون عالما بالوصف نفسه والأدلة على ذلك، أن هذا منكر، أن هذا بدعة، أن هذا لا يجوز، أن إلى آخره. طب الأمر الثاني أن يكون عالما بكيفية إسقاط الحكم على المعين بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فلا بد أن يكون عالما بالشروط، وأن يكون عالما بالموانع، وأن يحقق مناط الإسقاط على المعين، هل توافرت الشروط وانتفت الموانع أم لا. فقد يقع الإنسان في مكفر ومع ذلك ليس بكافر، يقول كفرا وليس بكافر، وقد يقول بدعة وليس بمبتدع، كما جاء القرآن والسنة بذلك. قال الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقد يقول كلمة الكفر مكره، فإذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فلا يتنزل عليه هذا الحكم. وقد جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حال الرجل الذي فقد راحلته وكذا، فلما أيس منها وعليه طعام وشراب وهو في الصحراء نام ينتظر الموت، فبينما وكذلك استيقظ فإذا الناقة عند رأسه، فأمسك بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ومع ذلك ما كفر لوجود مانع على وهو الخطأ. إذن العلم هذا والكلام في الرجال أو الطواف أو كذا يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول العلم بأوصاف شرعية والدليل عليها، الأمر الثاني العلم بإسقاط هذه الأوصاف على المعين عبر توافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا العلماء فرقوا بين المعين وبين النوعي، فأن يصدر من إنسان شيء هذا شيء، وأن يسقط حكم هذا الشيء عن إنسان هذا شيء آخر. فحسن أن يجمع الإنسان كلاما يرد عن بعض أهل العلم ويرفع إلى أهل العلم للبت فيه والقول فيه، لا سيما إذا كان هناك اشتباه في الأمور، أو حتى لم يكن عندي اشتباه في الحكم لكن أحتاج أن يكون هذا الحكم الصادر حتى يكون مؤثرا في الناس ليس مني ولكن من العالم الكبير، فإن تأثير العالم الكبير في الناس أكثر من تأثير الطالب. نعم. فقال: أعرض عليكم بعض النقول من كلام علي حسن الحلبي، وهو طبعا من أكبر طلاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وننبه أيضا أن تتلمز الإنسان على شيخ كبير هذا في الحقيقة في نفسه منقبة وفي نفسه نعمة وفي نفسه فضل كبير، لأن طلب العلم إنما يكون على يد الأشياخ العلماء، فإذا توافر الإنسان العالم السلفي السني هذا من نعمة الله. لكن اعلموا أن التتلمذ هذا وإن كان من أسباب الاستقامة في العلم ومن أسباب الهداية في العمل، إلا أنه إذا لم يصادف محلا صالحا فقد يستعمل ضد الاستقامة، وقد يتعالى الإنسان به، وقد ينحرف حتى ولو كان شيخه، لا أقول الألباني أو ابن باز أو العثيمين أو كذا، بل ولو ابن تيمية وابن القيم، بل لو أحمد وكذا، بل لو كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس محلا قابلا كالمنافقين، لكن هو سبب وسيظل سبب من أسباب الهداية تلقي العلم على يدي الأشياخ والعلماء الكبار، كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كون واحدا أو جماعة أو كذا لم يكن محلا قابلا، هذا لا يعود على الأمر بأنه لا يلزم طلب العلم على يد المشايخ، لا يلزم طلب العلم على يد المشايخ حتى ولو انحرف من تحت يد الشيخ. ليه؟ لأن العيب ليس في طلب العلم على يد المشايخ، إنما العيب في الشخص نفسه وأنه لم يكن محلا قابلا. لماذا؟ محلا قابلا لهذا. نعم. يقول: التي جاءت في بعض التسجيلات المنتشرة قال في الحاشية هي جلسة موجودة بصوت الحلبي في موقع المغراوي التكفير. نعم طبعا المغراوي التكفير سبق وبينا مواضع التكفير عند المغراوي من كلماتي. نعم
السؤال الأول إن علم الجرح والتعديل أصلا وجد للمصلحة. علم الجرح
السؤال الأول ها
إن علم الجرح والتعديل أصلا وجد للمصلحة. علم الجرح والتعديل لا هو موجود في أدلة الكتاب ولا في أدلة السنة، هو علم ناشئ نشأ لحفظ الكتاب والسنة، إذن هو علم مصلحة.
نعم يعني على الحلب يقول هذا الكلام، يقول علم الجرح والتعديل أصلا وجد للمصلحة، علم الجرح والتعديل لا هو موجود في أدلة الكتاب ولا في أدلة السنة. نعم ليس له أدلة لا في الكتاب ولا في السنة، إنما هذا نشأ لماذا؟ لحفظ الكتاب والسنة. إذن هو علم مصلحة، يعني إذن هو بيعترف أنه علم، لكن هذا العلم نشأ ليس له أصول مباشرة في الكتاب ولا في السنة، وإنما نشأ للمصلحة. علق بأن هذا نص كلامه، ثم يقول لما نوقش فقال بأنه خطأ لفظي وانتهى به الحال إلى قبح الحقائق فخرج بسبب الخطأ وعلق الخطأ على غيره، فدعا أن كلامه مستقيم له مخرج بكيت وكيت، وأن من خطأ لم يفهم كلامه كما فيما سماه بمنهج السلفي الصالح. نعم
سئل الشيخ الجابري رحمه الله تعالى فما رأيكم بهذا الكلام حفظكم الله، فأجاب رحمه الله.
نعم يبقى السؤال ما هو يا إخوان؟ أن علم جرح وتعديل ليس لا موجود لا في الكتاب ولا في السنة، ده علم ناشئ علم حادث للمصلحة، فيكون مثلا مثل أقول علم النحو والصرف وكذا ليس يعني يوجد النص عليه في الكتاب والسنة، إنما هذا العلم نشأ لضبط اللسان من اللحن. نعم فهل حينما أقول ذلك أكون فعلا أقول هذا العلم ناشئ وكذا، ولا التصنيف فيه؟ وذي مسألة لقف عندها أيضا، ومن هنا يحصل اللبس. يا إخواني بارك الله فيكم، فرق بين وجود العلم والتصنيف في العلم، انتبهوا لهذه المسألة أيضا، مثل ما قلنا فرق بين علم الجرح والتعديل والجرح والتعديل، صح؟ فرق دقيق جدا. طيب خذ الفرق الثاني الدقيق، فرق بين وجود العلم وبين التصنيف في العلم. طيب احنا عندنا علم النحو علم اللغة صنف فيه مصنفات ولا لا؟ جميل، صنف في ذلك الصحابة، أي كتاب وضع الصحابة في علم النحو والصرف والبيان والبديع وما وضعوا؟ جميل، وجدت المصنفات بعد ذلك على يد الأئمة الخليل والفراء والأصمعي والزجاج وكل هؤلاء. طيب جميل، السؤال بقى العلم ذاته كان موجودا قبل التصنيف ولا علم بعد التصنيف؟ الجواب كان موجودا. إذن صنفوا في موجود ولا صنفوا في معدوم؟ جميل، يعني إذن علم العربية هذا وجد قبل تصنيف العربية؟ وجد، هذا لسانهم، فلسانهم علمهم والعربية سليقة، فلما حصل لحن صنفوا في اللسان العربي المصنفات التي نفهم بها اللسان العربي، لأن اللسان العربي لسان السليقة رفع، وبقي لسان ماذا؟ التعلم، لسان ماذا؟ القواعد. فأنا الآن حينما أرفع الفاعل وأنصب المفعولة، حينما أقول الفاعل هكذا والمفعول هكذا، أرفع الفاعل هذه جملة فعلية، أنصب المفعولة جملة فعلية، أنا تعلمتها منين؟ سمعتها من العربي أو أنا عربي أنطق بها بصديقتي بدون معرفة، أو تعلمتها من قاعدة تعلمتها من كتب؟ هذا هو، يبقى أوجدوا التصنيف ليستقيم الاستماع على هذا، لكن العلم كان موجودا ولا لا؟ ما زالت العرب ترفع الفعل تنصب المفعول، ما زالت العرب تتكلم في الحل والتمييز بالنص، ما زالت العرب هكذا. طيب سؤال، علم التفسير كان موجودا عند الصحابة ولا مو موجود؟ العلم بمعاني القرآن موجودة. طب أين الكتاب الذي وجد في كتاب التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة. يبقى إذن التفسير موجود قبل التصنيف في تفسير. طيب علم الفقه موجود قبل التصنيف الفقه. طيب علم الحديث والرواية موجود في الصحابة بأشد ما يكون من شروط قبل التصنيف فيه، وبناء عليه علم المصطلح المقبول والمردود، المقبول والمردود، لكن لم يكن فيما يتعلق بالضبط بالعدالة في عهد الصحابة، إنما كان فيما يتعلق بالضبط. يعني قد الصحابي يهب فيراجع. رحم الله أبا عبد الرحمن، تقول عائشة ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا كان معه، ولم يعتمر في رجب قط. لما قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمرات إحداهن في رجب. وابن عباس كما عند البخاري لما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، فصححت ميمونة ذلك وأنه لم يكن محرما، وصحح أبو رافع الوسيطة وأنه لم يكن محرما. إذن كانت هناك تقع أوهام فكانت تعالج بموجب ما يسمى بعلم مصطلح الحديث. فعلم الحديث القائم على الرواية والدراية كان موجودا ولا لا؟ طيب علم أصول الفقه وخلاصته هو علم أصول الفهم. علم أصول الفقه خلاصته هو علم أصول الفهم، كيف أفهم النصوص وأتعامل معها؟ تمام. ما هي القواعد الكلية والأدلة الإجمالية التي أعتمد عليها في فهم النصوص الشرعية؟ كيف أستنبط من هذه الأدلة أحكاما؟ وما حال المستفيد من هذه الذي سمي بعد ذلك ضابطا بعلم أصول الفقه؟ لكن كان موجودا ولا لا؟ كان موجودا، كان موجودا. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الحرم وأنه لا يختلى خلاه ولا يعضد شوكه ولا إلى آخره، فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، قال إلا الإذخر. والعلماء يتكلموا عن العام والخاص، وهذا خصص بدليل متصل، لأن العباس قال النبي عمم فقال العباس إلا الإذخر فقال الإذخر، يبقى ده مخصص متصل. وأنه هذا المخصص المتصل أو كذا أو الاستثناء إذا فصل بكلام ليس بالطويل ولا هو يعني بصرف السياق عن أو الكلام عن سياقه فإنه لا يؤثر، فإنه لا يؤثر. طيب عمر رضي الله عنه في الحديبية لما قال يا رسول الله ألم تعدنا أن داخلنا المسجد الحرام وكذا، قال وهل وعدتك هذا العام؟ وهل وعدتك هذا العام؟ يبقى مقيد تقييد بأنكم داخلون، لكن لم يحدد النبي زمان الدخول. وعلى هذا قس، فعلم أصول الفقه، علم الناسخ والمنسوخ، علم الناسخ والمنسوخ، وتكلم به الصحابة رضوان الله عليهم، تكلموا في علم الناسخ والمنسوخ، والنبي تكلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه، نهيتكم فزوروها فإنها تذكر الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذه نقطة مهمة جدا، ألا وهي الفرق بين ماذا؟ بين وجود العلم وبين التصنيف في العلم، بين وجود العلم وبين التصنيف في العلم. طيب وبناء عليه يأتي الجواب على السؤال هذا. علم الجرح والتعديل، هذا العلم علم حادث ناشئ ليس في الكتاب والسنة، ولا هذا علم موجود من لدن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من لدن النبي صلى الله عليه وسلم علم موجود، إنما التصنيف شيء آخر. فلو فرقنا بين وجود العلم والتصنيف في العلم تبين لنا هذه المسألة. من هنا شيخ الإسلام لما احنا تكلمنا في الحديث المتلقى بالقبول، حتى لو الإسناد الموجود في الكتب هذا إسناد ضعيف، لكن العلماء تلقوا بالقبول وتواتر التحديث به، حتى قالوا إن شهرته تغنى عن ماذا؟ عن إسناده. هذا رجع للقاعدة دي يا أخواني، رجع إليه، إلى أن الرواية سبقت التصنيف في الرواية، فلا نحاكم الرواية المتواترة إلى التصنيف فيها. تمام. طالما ثبت عند التواتر لا ينظر في الإسناد، طالما ثبت عند التواتر لا ينظر في الإسناد. ولهذا نبه إلى هذه القاعدة الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن كثيرا ممن كانوا يروون وولا آخره وكان في صدورهم ربما ما وصل إلينا إلا بإسناد منقطع أو إسناد كذا وكذا، لكن ما زال في الأمة متواتر. فكانت هذه الرواية سابقة للدواوين، فكانت صدورهم دواوينهم، كانت صدورهم دواوينهم، فلهذا سبقت الرواية التصنيف في الرواية. من أول من صنف في الرواية؟ طيب من أول من روى عن رسول الله؟ هذه نقطة مهمة مفيدة جدا جدا. يبقى إذن هذه العلوم حادثة في تصنيفها وليست حادثة في نشأتها وولادتها، صح يا اخوان؟ النبي ما جاء إلا بجرح وتعديل، النبي جاء في القرآن. القرآن ماذا يقول؟ ومن يشقق رسولا بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصلي جهنم، هيترتب على غير اتباع سبيل المؤمنين هذا الوعيد. طيب والله قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، يبقى القرآن بيّن سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين، يبقى ده الجرح والتعديل. الفاتحة الجرح والتعديل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ده مش تصنيف يا اخوانا في جرح التعديل، تمام بأصوله. ثم جاءك علم بقى له كتب وكذا بعد ذلك. فلو عرفنا هذه المسألة لما تكلمنا بهذا الكلام وبأن هذا العلم ماذا؟ حديث. يبقى قبل ما نقرأ رد الشيخ عبيد، هذا تأصيل لابد أن نلتفت إليه. يعني عندنا مسألتان مهمتان الآن سبحان الله بناء عليهم. ولهذا يا إخواني الفوارق والأشباه والنظائر والحدود وهذه الأشياء هي أحزمة علم، لابد أن الإنسان قد سبحان الله يتكلم في مسألة ويظن أن هذه المسألة هي المقصودة بالدليل الفلاني وهي المقصودة بالمسألة الفلاني، ولا يكون كذلك ولا يكون كذلك. فنحن كما قلنا أظنكم تسمعون كل من رد الجرح التعديل يقول هذا صار الشباب يعني يلوكوا يلوكون بألسنتهم الكلام في فلان وعلان، ولقد كان هذا العلم يختص بالكبار، ونقلنا من أمر ونهى بمعروف ونهى منكر، ونقلنا من معرفة محق ومبطل وحق وباطل إلى علم إيه؟ إلى علم الجرح التعديل. يبقى في فرق بين الجرح والتعديل المبنى على من رأى منكم كرب فليغيره، الرأى على المبنى على ان هذا علم دين فانظروا عما تاخذون دينكم، وبين علم جرح وتعديل ذي الاصول الثابتات وذي القواعد المحكمات وذي الخبره بالرجال في احوالهم المختلفه ومروياتهم المتنوعه وغير ذلك مما تصدر فعلا فيه الجهابذه. طيب وفي فرق بين التصنيف في علم وبين الوجود للعلم، وبين الوجود لماذا؟ للعلم. نعم
كلام شيخ الإسلام شيخنا في سبق أن العلم مسبوق.
نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رفع الملام عن الأئمة الأعلام: فمن اعتقد أن كل حديث صحيح فقد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا، ولا يقول أن قائل إن الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين، ومع هذا فلا يجوز أن يدعي انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة، ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية، فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين.
نعم.
وهذا أمر لا يشك
التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، ولهذا نحكم الدواوين إلى الصدور ولا نحكم الصدور إلى الدواوين؟ سبقت الصدور السطور، سبقت الصدور السطور، فضبط الكتاب بعد ضبط الصدر، ديوان يصنف من صدر يحفظ، صح ولا يا اخوان؟ فرواية الحديث كانت حدثنا واخبرنا بالمشافهة، حدثني فلان اخبرني فلان، وضع هذا في دواوين، يبقى الصدور سبقت السطور. الصحابة كلهم كانوا سطورا صدورا، اما السطور يمكن في اخر العهد النبوي وجد بعض هذه اكتبوا لابي شاه وكذا، ولا النبي كان ينهى عن كتابة الحديث أولا ثم أذن فيها في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. وبعدين بعد ذلك بدأ من يكتب من الصحابة ككتابات يحفظ بها أحاديثا، مثل ما قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما كان أحد أكثر مني حديثا من عبد الله بن عمرو بن عاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. يعني أبو هريرة رويت الإسلام ما كان يكتب. أبو هريرة ما كان عنده ديوان يقرأ منه. أبو هريرة عنده صدر يحدث منه. كان آية في هذا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال: أيكم يبسط رداءه؟ فأبو هريرة بسط رداءه، فأخذ النبي شيئا ثم وضع فيه، قال: ضم عليك. فقال: فضممته، فما نسيت شيئا بعد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى راوية الإسلام ما كان عنده كتاب. نعم
شيخنا بارك الله فيكم.
نعم مين؟ ها؟ نعم، يقول الذهبي في أبي بكر رضي الله عنه: وكان أول من احتاط في قبول الأخبار. كان أول إيه؟ من احتاط في قبول الأخبار. والنبي دل على هذا صلى الله عليه وسلم، هو أول من دل على هذا. رحمه نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فوعاها ثم أداها كما سمعها. يبقى هنا وعي وحفظ وكذا ثم أدى هذه. نعم
شيخنا بارك الله.
قال الشيخ عبيد سئل: فما رأيكم بهذا الكلام؟ نعم
شيخنا بارك الله فيكم، زادكم الله توفيقا. هنا اشكالين يا شيخنا لو تكرمتم. اشكال الاول، لو يقول، قد يقول قائل: لو وجدنا نصائح الأئمة المتقدمين في بدايات طلب العلم، ان يأتيه الطالب فيدل على حفظ القرآن، ثم اذا حفظ القرآن دله على تعلم المواريث، ثم دله على كذا، ثم دله على كذا، وانتم الان قررتم ان اول ما يبدأ به انما هو معرفة الحق من الباطل والجرح والتعديل. والاشكال الثاني يا شيخنا بارك الله فيكم،
خلينا واحدة واحدة عشان بس اتذكر يعني هذا. اولا يعني الرد أو البيان بمعنى صح بيان هذا الكلام من أوجه. الوجه الأول أنه جاء عن جندب وغيره أن النبي بدأ بالإيمان قبل القرآن، أن النبي بدأ بالإيمان قبل القرآن، فقال كنا ونحن حزاورة وكذا فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان. طيب الأمر الثاني أن هناك فارقا، سبحان الله انتبه لهذه الفارق يا إسلام، أن هناك فارقا، انتبهوا بارك الله فيكم، بين ترتيب طلب العلم وبين ترتيب التربية على الإيمان. حينما آتي أنا أريد أن أطلب العلم، فبما أبدأ وبما 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 بما، هنا الشيخ أول شيء أرجع للشيخ، ما أقول أي شيء، فأنا عليل مريض فقير محتاج للشيخ. الشيخ ينظر، ده إسلام وهذا محمد وده سلمان، أنت إسلام ابدأ بكذا، طب وأنت سلمان ابدأ بكذا. فده سلمان وصفته تحتاج أن يبدأ بكذا فقط، وبعدين إسلام يحتاج أن يبدأ بكذا مع كذا، طيب وأحمد يحتاج أن يبدأ بكذا مع كذا، فدي نسبية تختلف تتفاوت. هذا اسمه ترتيب الطلب، فأرجع فيه للشيخ بحسب الحال، حسب الحال. النبي صلى الله عليه وسلم جاء وفد مضر وقال: يا رسول الله، إن لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وكذا وكذا، فمرنا، وفد عبد القيس أقصد، فمرنا بأمر فصل نعمل به ونأمر به من وراءنا، قال: احفظوا القرآن واعملوا كذا وكذا. دي بقى مسألة ماذا؟ ده سمي ترتيب الطلب، وبين ما يلزم المكلف. يا سلام، يبقى فيه ترتيب تكليف وفيه ترتيب طلب علم. أنت في مدرسة شيء، وأنت في البيت تتربى على معاني شيء آخر. أنت في مدرسة معنى أولى ابتدائي غير تانية ابتدائي غير تالتة ابتدائي غير رابعة ابتدائي غير جامعة غير كذا. ده فين؟ ده ترتيب إعدادك العلمي. أنا أريد ترتيب تكليفك في بيتك، من ربك ما دينك ما نبيك فكذا، في بيتك تعلم الإيمان قبل القرآن إلى آخره. يبقى إذن هنا في فرق بين هذا وذاك. يعني أنا الآن سأبدأ من القرآن، أول شيء من القرآن سأبدأ بسورة الفاتحة. ليه؟ لأن عبادتي وأنا ابن السابعة تترتب على سورة الفاتحة، نحفظها في الصلاة. يبقى هنا اسمه تعليم الصلاة لتلزم، ومنها حفظ سورة الفاتحة. بعد ذلك أقول لك احفظ القرآن، هات من أول سورة الناس، من أول سورة كذا كترتيب لك. مش أقول لك بقى الفاتحة والبقرة، لا. ليه؟ لعل هذا أيسر لك. واحد ممكن ثاني يبدأ من أول القرآن، هذه مش مشكلة. واحد ثاني يقول أنا هبدأ معك بالأربعون النووية قبل القرآن، تمام. أنا أريد أن أؤدبك وأجملك بأدب الطلب، الأدب قبل العلم. كنا نطلب الأدب كما نطلب العلم. فأنا أعلمك الأربعون النووية وأبدأ معك مثلا بها، مثلا وأبدأ معك بهذا. هذه مسائل نسبية، بس هذه اسمها إيه؟ ترتيب طلب، ترتيب طلب علم، ترتيب طلب، مش تربية طالب علم، مش تربية مسلم، مش تربية مكلف. ترتيب طلب غير تربية طالب. ترتيب طلب غير تربية طالب، تربية مسلم، تربية مكلف. فحينئذ يا طالب أنا أربيك عليه الأول، على الإيمان. أنت يا طالب أربيك على هذا، أنت يا مكلف أربيك على ماذا؟ على أوليات العقيدة اللي يلزمك معرفة. اسمع بقى، هذا هو الترتيب اللي يلزمك معرفتها في عقيدتك، اللي يلزمك معرفتها في عبادتك، اللي يلزمه معرفتها في أخلاقك، اللي يلزمه معرفتها في آدابك، وهكذا. ماذا قالت أم سفيان له؟ يا بني إذا كتبت عشرة أحرف انظر لما ضع في قلبك. لفت نظر إلى أعمال قلب. طيب أم مالك، يا بني إذا جلست عند شيخك فاكتب أدبه، اكتب أدبه قبل كما تكتب العلم. يبقى عندنا الآن تربية طالب، تربية مسلم، تربية مكلف، سواء طالب علم ولا غير طالب علم. كل مسلم يبدأ بما يتعين عليه معرفته أولا في عقيدته، في عبادته، في معاملته، في أخلاقه، في كذا. طيب نأتي بقى المسألة أخرى، وهي ترتيب الطلب. ترتيب الطلب أول خطوة قبل ما أقول لك القرآن أو السنة أو كذا، أنا أرجع إلى الشيخ، والشيخ هو الذي يضع لك. ولهذا تنوعت أقاويل النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بحسب ما يحتاجون إليه، بحسب إلى آخره. هذا يبدأ بكذا وهذا بكذا. النبي يعلم أولا كذا ويعلم أولا كذا، لكنهم يجتمعون جميعا في حلقة النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون منه. يبقى نفرق بين مسألتين. يبقى لما يأتي الشيخ نقول مثلا، أكثر مشايخ يقول احفظ القرآن أولا، احفظ القرآن أولا. ده ترتيب في الطلب هو يراه. أنت الآن نحن وضعنا منذ زمنا ابدأ بالسنة أولا، اعطيه الأول أصول السنة يهضم. طيب ده اسمه بقى، ده اسمه تربية. ليه؟ لأن كل ما ترتب من علم قد لا أعيش له لا ينفع إلا بالسنة. فأنا الآن أول شيء أحفظ أصول السنة أو ما شبهها. المهم يكون عنده أصل في السنة أول شيء قبل القرآن وقبل شيء. ما تقول بقى أعظمه مثلا مثل ما قال الشيخ ابن باز أو فلان أو علان، أو أنه على الطالب أن يبدأ أول ما يبدأ بالقرآن الكريم بكذا بكذا. هذا مو بشيء توقيفي ولا بشيء. أنا أبدأ بالسنة. لماذا؟ لأنني أرى أنه لو حفظ القرآن بالقراءات العشر وبرع فيه ولا خير وفقد السنة فلا شيء. طيب واحد آخر يقول نبدأ هذا مع ذاك. كيف؟ أنا أوزع له، خذ هذا الشيء القرآن، درسك القرآن بعد الفجر، وإذا درس السنة بعد الظهر، وإذا درس الفقه بعد المغرب، وأعطيه أوليات الفقه وأعطيه أوليات كذا. يبقى هذه مسألة نسبية، دي لا إشكال فيها. المهم أنك أنت انتبه، ما أقول تخرج عن طريقة العالم، تخرج عن طريقة العلماء. ولهذا تنتقي الأطايب وتؤلف وتأخذ منها ما يتفق معه ويتوافق معه الطالب. المهم أنك ما تخرج عن طريقة العلماء، لكن انت تربيت عند الشيخ زيد تريد ان تنقل طريقة الشيخ زيد فقط؟ لا. يعني هتقول لي مثلا في احد سمعت المشايخ كشيخ هشام او يا هشام سمعنا شيخ يقول يبدأ بصول السنة؟ ولا واحد. طيب هل هم يعارضون ذلك؟ ابدا. هل هم يوافقون في اني لما كنت في بيئة جماعات وطوائف وبدع وانحرافات وفتن لو انا قلت ابدأ باصول السنة وبالتربية على هذا واتقان هذا لان هذا واجب، اما حفظ القرآن كله مستحب الى فاتحة تصاحب صلاتك عدا ذلك مستحب، فابدأ بهذا الواجب. الامر الثاني اذا انا مت ولم يحفظ القرآن حفظه غيري، لكن اذا انا مت ولم يحفظ السنة ولم يدرع السنة قد لا يحفظ غيري ولا يوجد غيري، فأنا أبدأ بهذا وأخذ من حديث النبي تعلمنا الإيمان قبل القرآن. وإذا منهج أيضا السلف في التحفيظ الأول لما كنا لا نتجاوز العشريات حتى نعلم ما فيها من علم والعمل، فكانوا العمل مع العلم مع كذا. يبقى هنا لا أنسى مسألة مهمة جدا وهي ترتيب الطلب وتربية الطالب، ترتيب الطلب وتربية الطالب، لا بد أمشي في الأمرين معا. وقد لو أقول التقديم تربية، التقديم الأدب، التقديم العقيدة، التقديم الإيمان قبل القرآن، هذا من أعظم ما يكون. ومن هنا جاء الأثر، أثر عمر وابن عباس وكذا، لما يعني بعض الناس قال ان عندنا من يحفظ القرآن وعندنا، وذكر كثرة الحفاظ، وابن عباس كان له ملاحظة اهل الكتاب حفظوا لكن ما عملوا. هات القصة، هذه قصة ابن عباس مع عمر رضي الله عنه، لما ان عمر يعني كأنه شدد عليه في اول امر ثم ارسل اليه بعد ذلك، لما ابن عباس ما انبهر ولا اعجبه كثرة الحفظ مع ملاحظة ماذا؟ فإن أهل الكتاب كان عندهم حفظ لكن ما عندهم ماذا؟ لكن ما كان عندهم عمل. يبقى دي مسألة مهمة جدا. يبقى كترتيب طلب ممكن أن أبدأ مع الطالب بالقرآن. طيب لو عنده نبوغ ممكن يحفظ القرآن في كم شهر، ثم آتي بعد ذلك السنة، ثم آتي. وممكن أجعل ماذا في ترتيب الطلب؟ أجعل الأمر موزعا على درس في القرآن ودرس في الحديث ودرس في الفقه ودرس في العقيدة، أعطيه 4 دروس في اليوم تمام، بل ودرس في اللغة كمان حتى تستقيم النساء. وأقسم وأجعلها كالحصص الدراسية، المدرسة فيها كام؟ 7 حصص، حطوا له 7 حصص، حطوا له 7 حصص. طب واحد يقول لا أنا أرى أن احنا نتصل على علم علم، هناك من يرى أنا أرى أن احنا نأخذ شيئا فشيئا، ما في مشكلة. هذه كلها أمور يرجع فيها إلى الشيخ وطريقة الشيخ مع الطلاب، بشرط ألا تخرج عن طريقة العلم. وبأنبه على هذه المسألة، أحيانا يكون الإنسان صورة مكررة من شيخه فيحجر واسعا. أنا أنظر، أنا عندي ابن باز، أنا عندي العثيمين، أنا عندي فوزان، أنا عندي أطرم، أنا عندي غديان، أنا عندي كذا. طب أنا هشام جلست على المكتب بعد ذلك، أي الطريقة هنا اللي أسير على هذا؟ تمام، حسب أجمع من هذه أخذ من هذه وأخذ من هذه وأخذ من هذه وأشوف الذي يناسب ماذا؟ الذي يناسب عندنا الطلاب. نعم. الثانية تقول
شيخنا بارك الله فيكم، يعني مع انتشار فضيلة الجرح والتعديل وكتب السلف في ذلك، ومع وجود يعني الضرورة الدنيوية والضرورة الشرعية لهذا، ولكن يوجد مغالب من على الساحة إما أنه ساكت عن هذا أو محارب لهذا، يعني فما ترون الأسباب التي صدت من يتصدر للتعليم في إما أن يسكت وإما أن يحارب هذا العلم المبارك؟
أعتقد الأسباب يعني اللي قاعد بعض الناس يسكت أو نعم. بعض الناس يصد.
نعم.
هذا أو أول شيء الجهل بمنهج السلف أنه لم يتربى عليه، وغالبا ما يكون هذا راجعا إلى رزقه بشيخ يتربى عليه. أنا ما أظن أنها تتربى على الشيخ النجمي والشيخ ربيع وهؤلاء العلماء وابن باز والفوزان أو الأخيره ثم تقول هذا الكلام. طيب فهو إما أنه راجع للجهل بمنهج السلف وظن أن هذا يتعارض مع سلامة القلب والخروج من عهدة كذا، وكما قلنا هذا العلماء الكبار أنا ما أنشغل بهذا الأمر وأنا يسعني والعلم ده فرض كفائي، إذا قام ببعض صفات اسمع أخي، قناعات تأتي نتيجة الجهل بمنهج السلف. قناعات أنا لو بنيت المسألة على أنه ده فرض كفائي وإن لا يلزمني، وإذا قام بالعلماء سقط عني، خلاص رتبت لنفسي هذه المسألة، وسأجلس 50 سنة أدرس العلم بلا جرح وتعديل. ليه؟ أنا ما أعاديه، قام به غير. هو لازم أتكلم أنا في الحلبة يعني؟ على فكرة دي الرسالة اللي احنا شرحناها من قبل، الرسالة دي احنا شرحناها من قبل، لكن لو أنت سمعتها هتجدها غير اللي احنا نشرحها إن شاء الله اليوم. دي حاجة ودي حاجة. طيب، طب دي تجدد مقصد ان احنا بنبين جهود علمائنا وكذا، وفي نفس الوقت نريد ايضا ان احنا نجدد العلم بالرجل، لان جل من يحضر الان لم يحضر الرسالة من قبل ولا يعرف حال مانا حال الرجل. طيب، فانا ممكن ابنى على هذه القناعة ان فرض الكفاية اذا قام ببعض كذا ومشين، او ابنى على قناعة بان هذا معه قسوة قلب، أن هذا يؤدي إلى قسوة القلب ويؤدي إلى كذا، وهذا مصدر خطير وحفرة من حفر النيران، قال ابن الصلاح، قال ابن دقيق العيد، وآتي بهذه الأثار أغلبها، تمام، وأترك هذا الأمر. الأمر الثالث، يبقى إذن الأمر الأول، قد لا توفق لصاحب سنة يغرس فيك هذا، مثل علماء كبار ما وفقوا لصاحب سنة علمهم في باب الأسماء والصفات وإن كانوا هم علماء، زيد بن حجر نووي في باب الأسماء والصفات، الحافظ العراقي شوكاني صنعاني خطابي بيهقي طحاوي، شوف أنت بتتكلم كل اسمه يملى السماء، ما تسنى له شيخ يصحح عليه هذا الباب، فامتلأ علما ولم يسد ثغرته. فلهذا من توفيق العبد أنه يرزق الشيخ المتكامل، مش الكامل يعني كل يأخذ بقوله رضوه، لكن المتكامل في التوجيهات، هذا من فضل الله، اللي هو يمشي في العلم بميزان، فلا هو الذي يغلب هذا على ذاك ولا هو الذي يقدم هذا على ذاك. هذا واحد. اثنين، قد يكون ناتجا لجهله بعلم السلف في هذه المسألة. طيب، الأمر الثالث إيثاره للسلامة من مواجهة الناس، وأن هذا العلم يفرق ولا يجمع الطلاب عنده، ينصب سهام المخالفين ولا يأتي لك بالمئين والآلاف بل والملايين. اول ما تبدا تتكلم في هذا، يعني احنا نتكلم في الحلب الان، كل جمهور الحلب يبقى ضدك، تمام. طب تكلمت في المغربي، كل جمهور المغربي ضدك. طب تكلمت في المغراوي، كل جمهور المغراوي يبقى ضدك. تكلمت في حسان، كل جمهور حسان. قال لي من اللي هيبقى لك بقى؟ ربيع بن هادي يعني، وزيد المدخلي، وهؤلاء، من اللي يبقى لك؟ فتؤثر السلامه، وهذا طعن في إخلاصك وقيامك بهذا العلم. الأمر الرابع، قد يكون مسك انتقاد من بعض العلماء فكون عندك حمقا على هذا العلم وأهله، جاء رد عليك ردين ثلاثة، كون عندك حنقا. ولهذا تجد مثلا زي المقربي أو الحالب أو لا أو كل من تكون فيهم، تجد عنده ماذا؟ قوة في رد هذا الباب، الشباب وشباب ويفعل ويقطع والعلماء ولا ترك أحدا وهؤلاء. هو في الحقيقة أنت تدافع عن نفسك، الحقيقة مسك شيء من هذا الانتقاد فتحولت إلى ماذا؟ إلى حانق على هذا الباب. خامسا، أنه قد تعترض على هذا العلم ولا تسعى في نشره لأنك ضعيف في الباب، حاقد على من رفع راية في هذا الباب، فصرت من قاعدة ليس حبا في علي وإنما البغض في معاوية، فصرت ماذا؟ هذا ما بعلمك، هذا اتركوا هذا الأمر هذا علم الله، لأنك عاجز أن تقوم بهذا المقام، وغيرك ممن تحصده وتحقد عليه يقوم بهذا المقام، فصرت تعادي هذا الأمر وصرت تصد عنه في الحقيقة حسدا من عند أنفسك، وإلا فأنت تعلم هذا مقام عظيم. زي أنا الآن جاهل باللغة مثلا، باللغة مثلا، وعندي واحد يعني أستاذ وبحر في اللغة، أو جاهل بالقراءات وعندي واحد بحر في القراءات وجالس وناس تكتب معه، وأنا حاسد له أخواني علم القراءات هذا ما هو إيه فائدته إيه لازمه، أو علم اللغة تجلس يكفيك بس تعلم جملة اسمها الجملة الفعلية وخلاص يكفيك هذا فقط، إنما تقضي وقتك في هذا والعلم. يا أخوان عايزين نتعلم العقيدة، يا أخوان عايزين نتعلم كذا. فكثير من الناس أو بعض الناس للأسف الشديد قد يكون حسدا على قائم على هذا الثغر قياما عظيما فيعادي من أجل هذا، ودي أسباب الأخير والذي قبل هذا أسباب نفسية ليس أسبابا علمية، ليس أسبابا علمية، دي أسباب نفسية. تمام؟ يبقى هذه أمور اقرأ كده. الأمر الأول أن
الأمر الأول أنه قد يوفق لصاحب سنة يغرس فيه هذه المعاني.
لم يوفق، لا لم يوفق لصاحب سنة يغرس هذه المعاني، يغرس في هذه الايه المعاني. نعم.
الثاني قناعات بسبب الجهل بمنهج
فبالتالي السلف. يبقى جاهلا بهذا الباب. الثاني
قناعات بسبب الجهل بمنهج السلف أنه نعم. يؤدي إلى أن هذا العلم يؤدي إلى قسوة القلب أو سبب للمؤاخذات بين يدي الله،
أو أنه فرض كفائي وإذا قام به بعض سقطات المطالب عن آخرين وقد قام به إيه؟ غير.
والثالث إثاره للسلامة من مواجهة الناس وأن هذا العلم يفرق الطلاب عنه، وهذا طعن في الإخلاص.
تمام. ولهذا على قاعدة سكن تسلم، سكن تسلم. طيب والرابع؟
الرابع قد يكون بسبب رد أهل الحق على الداعية فصار حانقا على هذا الباب، وهذا سبب نفسي
مسه إيه؟ مسه هذا الرد، فلما مسه ماذا اشتط غضبا فصار يعادي العلم من أجل أنه به انتقد. والخامس
اجتماع أمران، اجتماع الضعف في الباب مع الحقد على فلان الذي قام به فانقلب محاربا له.
طيب السادس أنه لم يحمل قضية هذا الدين كما ينبغي، فمن حمل قضية الدين في تمييز المحق من المبطل تصدر لهذا العلم حتما، وتصدر لهذا الباب قصدا، لأنه لا يسلم دين للشخص ولا للأمة إلا بالفرقان، وطريقه هذا العلم. الرجل هذا قضيته أكبر من قضية أمته. إخواني الرجل هذا اللي ساكت هذا قضيته أكبر من قضية أمته، قضيته الشخصية حتى يسلم أكبر من قضية أمته ولو أنها انحرفت. فقد كان بعض السلف يبول دما، وما أحمد حين تعرض لما تعرض له، ولا ابن تيمية حين تعرض لما تعرض له، ولا ابن عبد الوهاب حين تعرض لما تعرض له، إلا من منطلق حمل هذه القضية، إلى منطلق حمل هذه القضية. يبقى هنا حمله لهم أمتي ودينه ضعيف، فلهذا لم يتصدر لهذا النوع اللي احنا بنسميه يا اسلام بين قوسين الحس. الحس يعني انسان لو كان يخاف، شوف الان اقسم بالله لو انت كنت متصل قبل الظهر فقلت ده الواد ساخن جدا، ده الواد ده مش عارف اروح فين، اما تروح تمام وتترك الدرس او تجلس مشغول، عندك قضيه، ابنك سخن، ابنك عنده حراره، ابنك عنده كذا، او تاجر قالوا ده في المينا رفضوا الشاحنه والشاحنه دي مثلا ب7 مليون او 10 مليون، اما هتمشي واما تجلس ماذا مع الشاحن، قضيتك بقى قضيه شئت ما بقى قضيه. ولهذا الواحد فينا مثلا يجلس لو انا الان بشتغل في بيتي عندي مثلا بمحر، هتلاقيني عمال السكة دي ما شاء الله. ما انا قاعد، في حد فيكم شاف العمود ده والسكة بتاعته؟ حد فيكم شافها مع انه قدامكم؟ ولا حد شاف؟ انا هشوف وادرس ليه اصلا انا بمحر دلوقتي شويه الخشب. الخشب ده ما شاء الله، الخشب ده متقن من النجار عامل. ولا واحد فينا شاف احنا الحاجات دي قدامنا بس احنا لا نلتفت اليه. فكل انسان بينطلق من اخواني من همه، كل انسان بينطلق من ماذا يا اخواني؟ من قضيته. كل انسان ينطلق من هذا. لو كانت الدنيا لجاملتك بها ولكنه الدين. شوف القضيه، لا تمنع اماء الله مساجد الله. يروي ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، فقال ولده والله لا نمنعهن. فاقبل علي يسبه سبا، قال ما سمعته سبه مثله. وقال قال له اقول قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا نمنعهن؟ قضيه يا اخوان، روح قضيه. انت اسلام شيخ طالب عند شيخ سلفي 40 سنة 30 سنة 10 سنين 20 سنة خلاص، ثم انك تزوجت ابنة الشيخ ولا بنت اخو الشيخ وطلقتها بعد ذلك، وانت ظننت ان الشيخ ده ظلمك في كم طبق وكم كذا، تركت الدرس؟ لا، تركت المنهج. وبقى الرد على هشام بيه، وانا سكت لك من زمان. قال لا، طب ما عدتش مجوز حد خاص منكم، طب ما عدتش هاخد الحد فيكم، طب ما عادش حد ينصح يستنصح، ولا عاد حد يسأل، ولا الى خير. يبقى انت فين همك؟ همك اصبح عند زوجتك ولا عند درهمك ولا عند دينارك ولا عند ارضك ولا عند مشروعك ولا عند ايه؟ علاقة هذا بذاك؟ ايه علاقة هذا بذاك؟ ما علاقة هذا بذاك؟ فاذا انت ابن قضيتك. لا ارى واحدا يسكت عن هذا العلم فضلا ان يحارب، يعني يسكت. دعك من محارب، هذا ضال، لكن الساكت هذا المشكله، ساكت هذا اللي خلانا نختلف، ساكت هذا اللي خلانا نروح نيجي. يا شيخ تغلب العلم نطلع عين، وده وانا هغلب السنه. انا مش مصدق يا اخوان ان واحد بقاله 30 سنه بيدرس علم مش عارف اجيب له كلمه في واحد. يا اخي ما يلزم، يا اخي ما يلزم، يا اخي نتكلم غيره. بنختلف 30 سنة، ما يلزم بالله عليك، ما يلزم 30 سنة 30 سنة يعني ما فيش حركة، ما فيش مرة به حدث مرة مثلا به، فيش قضية، فيش فتنة وقعت في الأمة يميز ده، لا حركة له، ده ولا حركة مذبوح، والله ولا حركة مذبوح رفرف كده، ما فيش. يبقى أنت تكلمت في باب، لكن أنا بأنتقد بباب. أقول في نفسي لو أن السنة توقفت على بين هؤلاء من كان يعرفها؟ تابعوا أخواني بارك الله فيهم اللي بيدافع عن هؤلاء الذين يتركون نصرة السنة تناديهم. أخواني يا أخواني في كل قرية، أسف في كل بيت، أقسم بالله في كل بيت تناديك السنة وانت لا حرك لا حرك لا حرك. أنا أسأل لو أن السنة توقف بينها على أمثال هؤلاء، بالله عليك أكنا نعرفه حقا من باطل؟ بالله عليك أكنا نعرف سنن بدعة؟ احنا عرفنا من هؤلاء الأبطال يا أخواني، هؤلاء القمم يا أخواني، هؤلاء القمم، احنا عرفنا السنة عن طريقه ببيانهم يا أخوان. من فيكم يعرف مغراوي إلا من الردود؟ من فيكم يعرف أبو الحسن إلا من الردود؟ من فيكم يعرف حلبي حسان هؤلاء إلا من الردود؟ لو كنا أمثال هؤلاء. أنا بأسأل نفسي سؤالا مهما جدا جدا جدا، أنا بأناقش نفسي قبل ما أنتقد واحد. أنت بحثك زي بحث مثلا زي ما احنا بنقول كده، بحث اسمه هذا العدوي أمس، لما عبد اللطيف بيقول العدو بيقول هل في دليل على وجوب دعاء السلطان؟ واخد بالك؟ احنا بحثنا غير. هو أنت قررت أن شعار أهل السنة دعاء السلطان وبعدين جاي تسأل حكم دعاء السلطان؟ انت سايب القاص او نفس المسألة. انا بقول لو المشايخ دول توقفت معرفة الامة للسنن والبدع والسن والمبتدع عليهم، من كان سعر؟ انا عايز اعرف اهل السنن اهل البدع عن طريق العصيمي، أو شويعر أو هؤلاء، أنت هتبحث بحث تاني، مش لازم يا شيخ. بس الرجل وثبت عنه بدعة، السلف ما كانوا يقولون ثبت عنه بدعة، السلف كانوا يقولون ثبت عنه سنة. انتبهوا، ده فارق جديد، انتبهوا يعني، أو فارق مميز. السلف ما كان يقول ثبت عنه بدعة، هل أنت على السنة؟ هات قصة قدامة زائد ابن قدامة وكذا، هل أنت على السنة؟ مش هل أنت على البدعة؟ يعني ما عرب بدعة؟ فقيل لو متى كان الناس يسألون عن هذا؟ قال لو متى كان الناس يشتون أبو بكر وعمر؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ممن لا يعرف بدعة ولا ممن يعرف بالسنة والنصر وكذا وقمع أهل البدعة. لما هنأخذ الرواية عن فلان ممن لا يعرف ببدعة ولا ممن لا يعرف بجرح ولا ممن يعرف بعدالة وضبط، قولوا يا اخواني الراوي اللي في السلسلة هذا، هل الشرط لا يعرف بجرح ولا الشرط يعرف بتعديل؟ طب الذي لا يعرف بجرح ولا بتعديل بنسميه تمام مجهول، يبقى دلوقتي مجهول. طب والذي يعرف بالعدل والضبط، يبقى هنا الشرط ان يكون عدلا ضابطا، وليس الشرط الا يعرف بجرح. ان هذا العلم دين، فضلوا عما تاخذون لكم ان يعرف بالسنه، مش الا يعرف ببدعه، ده اسمه مجهول. ولهذا لما نقول فلان معلوم يبقى معلوم بالسنة، مش معلوم بأنه لم يتكلم في أحد بطاعة، لا. فلا نقول كما يقول بعض الناس الأصل من السنة حتى يزود التبديع، تقصد الأصل في الناس السلامة من جهة أن لا أقول مبتدع حتى تظهر بدعة، لكن لما أجي أطلب أصل العلم الرسوخ السنة، لما أجي أروي العدالة الضبط وهكذا، يبقى مش الأصل فيك العلم أنك عالم إلا أن يزهر أنك جاهل، والأصل فيك السنة بالمعنى الخاص حتى تزبط بدعة، ولا الأصل فيك الضبط حتى يزبط أنك أنت كذاب أو سيء الحفظ، والأصل فيك الصدق حتى يزبط أنك كذاب، والأصل فيك لا 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 لا، مش أصل. لازم أختبرك أنت مين، أنت صادق أنت عدل أنت ضابط أنت كذا، لما أجي إلى باب رواية وباب طلب علم. فأنا أقول لو أن السنة، بغض النظر عن تبديع وتضليل، لو أن السنة ستتوقف معرفتها على هؤلاء في وسط الفتن التي نحن فيها وكذا، يا ترى كيف كنا نعرفها؟ أحمد يقول إذا سكت أنت، وده فقه الساكتين، وسكت أنا فما تعرف الناس الحق، إذا سكت أنت سكت أنا فما تعرف الناس الحق. بل إن هذا زمن يعاب فيه الكلام بإجمال، فليس فكيف بلا كلام بحال، ما يستطيع أن يقتنبوا الفرق والأحزاب وجماعات، لا ينبغي نحن نضم الجماعة إخواني والأحزاب، انتبهوا عليكم بالسنة، ما يصلح الآن، ما يكفي، والله ما يكفي. ليه؟ لأن الإخوان مو بجماعة، لا ده وسائل دعوية، دول كلهم أهل سنة، ولا التبليغ، يقصد الشيخ القدرية، يقصد الشيخ الجبرية، يقصد الشيخ مثل ما مر معنا في كلام أبو الحسن، أدخل هذه الفرق، ومثل ما مر معنا في مصر، كلامنا في مصر اهو كلهم متفقون على ان الخلاف بين هذه الجماعات في وسائل الدعوه، مش فرق ولا جماعات ولا منحرفه، فضح. انتبهوا يا اخوان، يبقى انا لما هسكت انت تطلع تتبع الجماعه وانا ببارك لك. انت كنت فين؟ والله كنت مع اخواني في التبليغ، والله العظيم احد الاخوه اخبرني من اللي فيكم مطرية عوض، بس مش عارف كنت صغير وقتها ولا كنت كبير، اسمه هذا الحنبلي، كان يجي واحد تبليغ راجع بقى بتاع اهلا وسهلا، واخد بالك طبته تقبل الله، راجع بعد 40 يوم فقول تقبل الله وكذا. عايزين تربيه على كده يا اخوان؟ تربيه على كده؟ هل التربيه على هذا؟ التربيه على التميز. اول محاضره انت كنت حضرتها يا عوض لما جيت انا في كان ايه في المطرية مسجد الكبير ده كان اسمه مسجد ايه في الكبير قبل ما ينزل المطرية كان فين في المنزلة ولا في المطر القماش ايوه كان تذكر المحاضرة كانت يوم ايه اول محاضرة انزل وكان حضرها كان ابو بكر هذا حنبلي كان دعيني ها ابن منهج بس كانت هي عنوانها ايه منهج كان المهم كان في منهج في التمييز هذا اللي ابو بكر الحنبلي عاش ظهره ما يفرق له والى يومك هذا الى يومك هذا الاستاذ وجد غنيم جزاه الله خير الرجل القراني الله لغايه النهارده يا اخوان مش لغايه قامت في الثوره لغايه اليوم ابو بكر الحنبلي عند وجد غنيم الرجل القراني الرجل له معاني كذا الرجل المصطفى الرجل المجاهد انما ما حل هشام البيري يا شيخ ابو بكر الجزائري عدل سبخ صح راح وادي تاني راح وادي تاني خالص راح وادي تاني خالص وادي تاني خالص عرفت يا اخوان ده تطبيق عمل للمساله ديت اهو ده تطبيق عمل للمساله ديت يبقى وجد غنيم عندهم من اهل السنه وجد غنيم الاخوان رجال المرحله مش جماعه منحرفه ده كله ناتج ليه يا اخواني للاسباب اللي احنا قلنا دي مجموعه كل دي اسباب مجموعه نتجت عن هذا يبقى انا انتبهوا انا لا اؤصل لهذا المنهج ابدا منهج السكوت نفاه السلف اذا كنت انت سكت انا فمتى يعرف الناس الحق منهج السكوت لا هذا رد الدارمي على بشر المريسي جزاك الله خيرا حسنه كبرى رد على الجهميه رد احمد على الجهميه رد شيخ اسامة البكري والاخنائي وكذا رد ابن عدواب على رد ايه ده ده اخواني اكتبوا كده كلمه الردود اكتبوها كلمه الردود ستخرج عندكم ثروه طائله مما يمثل منهاجا سلفيا فمساله ان ندرس العلم الاكاديمي فقه طول عمري من غير ما بين هذا او حديث او الى اخره او تمام كل هذه الاشياء ولا اتكلم ولا اتكلم او الجا الى مجملات انا الحمد لله مش انا ضد الثورات وضد الجماعات وضد الاحزاب طب ما هو هذا اسمه عدوي دائما ما يكرر ضد الاحزاب هو حسن بيقول لك انا تبع الاحزاب ها هو الحول بيقول لك انا تبع الاحزاب ما حد قال هذا ايه الفرق بينك وبينهم انه الدين ابي ضعيف قالوا له لا تكلم فلان ليسني وكذا وكذا فكانه وعدهم فلما كان اليوم الثاني نادى يا فلان يا فلان يا فلان انه مبتدع او انه كذا طعن فيه تاملت الامر فلم اجد لدين السكوت هذا حال السلف يقول الصيرافي الشافعي اعتبروا بحال رجلين الكرابيسي ومن وابي ثور ده سنه وده بدعه ده ناطق بحق ناطق بباطل واللي ميز بينهما من حكم احمد طب لو سكت احمد كيف نميز لو سكت احمد كيف نميز فانا ما ادري هل انتم بما تسمعونه سواء في دروس تفسير او دروس فقه او دروس حديث ممكن انا يتصور ان ممكن سنة يجلس 20-30 سنة يدرس العلم ولا يتكلم يعني ما يعرف عني كلام في اخوان ولا كلام في تبليغ ولا كلام هل ممكن هذا ممكن يعني تصبر في التفسير في الفقه في الحديث في اي علم هذه العلوم فضلا بقى انك انت تسأل مباشرة احد الاخوة معنا انا رايح للفوزان وهو موجود هو القارئ الاول اكبر طالب عند الفوزان يعني كان اشهر لان كان ابوه زميل فوزان وكان يعني يعتني بعناية خاصة وعند ابن باز ويقرأ عليه أبحاث وموجود له مطبوع له كتب يعني انت رايح ناس دي موجودة انت رايح تبحث لك عن كرسي والكرسي بتاعه موجود وبعدين يجي السؤال في صدقه رجعوا هذا يجي السؤال في صدقه رب السائل رب ايه ألا يعود هذا السؤال مرة ثانية انت بتختبرني وبعضهم يلف ويدور وبعضهم يريد ماذا طب ما لو اني قلت لك انه كذا ستقول كذا لو انك كذا اكثر من 5 دقائق بيربيه قصد بيسويه على الجنبين ده بيسويه على الجنبين اكننا ننتظر لما تجي لي ورقه عن سيد قطب ده احنا تركنا اعز الناس علينا عشان سيد قطب بكره ابو زيد ولا ابن جبريل والأمة شوف حكمت النجم وكذا. هم عند النجم الربيع أغلى من هشام بدليل أنهم أرسلوا الكتب إليه، لكن ما لم تأخذهم في لومة لائم، وكتب وصنف وجزاهم الله خيرا. شوف الكتاب الربيع، الكتب الربيع لما أرسلها بكر وزيد أخرجت ما لم تكن تخرجه غير هذه الكتب. طب ما بكر وزيد سيد قد موجود من زمان، الانفجار ده حصل امتى لما جت الكتب دي؟ لما جت الكتب دي. فاحنا في اخوان، احنا مش بنتكلم عن ناس سهلة، هنتكلم عن ناس ولسه هيجي ناس، لسه جاي ناس. ما يبقى شيخ انا اعتبره اقوى علماء المملكة في العقيدة، والله الى دين الله بيه يمكن اقوى من ابن باز والعثيمين، يعني يكاد يكون متقنا لكلام شيخ الاسلام، هاضما لاخص المصطلحات في رد على الفرق. ولسه بلف ودور حوالين سيد قطب وحوالين سلمان وحوالين راجل مش عارف نطلع مع التبليغ ولا لا، راجل مش عارف الشعراوي مبتدع ولا لا. بالله عليكم يا اخواني، ما يعني امر والله العظيم اقسم بالله امر يستحق الغرابه والله يا اخواني. ما لكننا دعونا نتفق على شيء واحد، الا وهو غياب المنهج السلفي، الا وهو عدم تفعيل المنهج السلفي، الا وهو عدم حمل القضيه، الا وهو ربما يكون تقديم الشخصيه على السلفيه. انما من ادرك القضيه وعرفها ما اقول يعني الوقايه خير من علاج، ولا اقول مثلا اذا دهم العدو ارضنا فسوف نفعل. يا اخواني العدو يجوس خلال الديار، خلال الديار العدو بين ايدينا وخلفنا، خصوصا بعد النت هذا والقنوات والابواق الكثيره المتعدده. فانا ولهذا انا صراحه لا انصح باي احد، ما تكلم من هذا سكت هذا، ما انصح به. مبتدع سني ده حاجه تانية، لكن مقام مش هياخده مقام، لا والله لا والله. هو رفع ماذا حتى ارفعه؟ هو غار على ماذا حتى اغار عليه؟ انا ارفع عصايه مش وعر عبد الرزاق؟ لا والله ما رفعوها السنه والتوحيد حتى ارفعهم، غاية ما هنالك ما أبدع ما أضلل مثلا في الجملة، لكن أنا أدل على هؤلاء، أنا أرفع أقدارهم، أرفعهم في الأمة، أحيل عليهم. ما رفعوا سنة حتى أرفعهم، ما غاروا عليها في بلدانهم. سلمان صفر عراذي، عائض طريري، عمر بن لادن فقيه مسعري، ليل نهار يطعون في العلماء ولا يحركون سكينا. لا يعني لماذا يعني؟ وتريدون ان نرفع اقداركم وان نحيل عليكم؟ لا والله لا والله لا والله. فالجزاء من جنس العمل، فمن رفع السنه رفعناه، جعلناه على الرؤوس، على الرؤوس. من احال على العلماء النجباء الاتقياء بردودهم احلنا عليه. لا تكلفني أن أرفع هؤلاء إلى أقدار لا يستحقونها. الثقات طبقات، فكيف بالثقة ومن لا يعرف؟ مجاهيل في المنهج ده، فضلا عن وجود ماذا؟ مخالفات ده غير هذا. نحن بنسلم جدلا، بنسلم يزحزحون في العصام من سنين. يا رجل كتبت مصنف، يقول أصلا كنت كتبت في العشرين وعشرين وبقيت خمسين الآن. اكتب اكتب، ليه واحد يصور لك هذه يقول لك على الواتس وانا مش عارف ايه وانا بصدد ايه وانا يعني كان هذا وانا صغير، وانت كبير الآن فين ردودك بقى؟ فين تاب وصح وبينه؟ ألا ده انت متورط، ده باب يعني مش محتاج كلام، انت متورط. برئ هذه امكم صفية من غير تورط، من غير تورط هذه امكم صفية. وهذا نبي، الشك فيه كفر، الشك فيه كفر، من شك في النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يمكن أن يفعل شيئا يتنافى مع العفة كافر. لم يقع شك، هذا نبي. فماذا قال؟ تعال يا هذه أمكم صافية يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقضي في قلبيكما شيئا. سبحان الله، لا ينبغي الإنسان أن يورد نفسه موارد شبهة. كيف بموارد قطعية؟ رد عصيم عن هذا ردود مفصلة. مش أنا بريء منهم، حتى بين ليه بريء منهم. ليه بريء منهم؟ أنا كنت في 20 وكان الواحد في 20 والرد في 20 ومش عارف فيه وكتابة في 20. طب وأنت 50 وارد؟ والله ما نحاسبك والله على انك تسن على سلم صبر، والله ما نحاسبك تسن على سلم بلد، والله ما نحاسبك على ان تفتي فتوى في داعش، كنت جاهلا. طب ولما علمت؟ هذا من هنا يبدأ الحساب. انما عشرات السنين يقولون يا رجل بين، يا رجل اصل كنت مش عارف ايه، وفي طالب كتب على الوسط، طالب كتب على الوسط في الموقعي ده، انا مش عارف قطوف مش عارف عصيمي، سقوف مش عارف عصيمي، ده 50 عنوان عصيمي، ده انت شاغ عصيمي للنهار، وبرامج وبرامج. يا اخي الاول، الاول انت من؟ الاول قبل برامجك انت من؟ قبل قطوفك انت من؟ انت من يا شيخ عصيمي؟ من انا لو اسال عنك اقول ايه؟ انت مع سلمان ولا ضده؟ انت مع عرف ولا ضده؟ انت مع حماس ولا ضدها؟ انت مع من؟ ما موقعك؟ قل لي ما موقعك، ترجم لي نفسك. شرح عبد الرزاق البدر، البدر خذ من اسمك يا اخي، خذ من منهج ابيك. كم ردود ابيك يا اخي؟ كم كتابا رد العلامه العباد رد عليه؟ هذا المالكي وهذا الاشقر وهذا فلان وهذا علان، يصول ويجول يا اخي. ده حياه ابيك في الجرح والتعديل. ده الرجل أسأل الله أن يحفظه ويحفظ عقله يا رب العالمين. رجل تجوز 90، وإذا قرأ عليه في البخاري وفي كتب السنة الرجال كأنهم أبناؤه. إيه والله، ما لك قدوة في أبيك؟ تحرك يا شيخ عبد الرزاق. لو أنا سأعرف حال المنحرفين في المملكة عن طريقك، أعطيني يا شيخ، أعطيني مصنفا أو أعطيني مقطعا أو أعطيني أي شيء تبين لي المحارفين في المملكة، ولا المملكة فما فيها محارف. أنت شيخ شوعر، تحقيق روايات، تحقيق ألفاظ، تحقيق، طب تحقيق السنة البدعة مش أولى؟ أنت تشرح مذهب أحمد، فما مذهبه في العقيدة؟ ما مذهبه؟ ما مسلكه؟ أحمد له مذهب أعظم مما تدرسه أنت. أنت تدرس مسائل أحمد، أما مذهب أحمد إذا سكت أنا وسكت أنت فما تعرف سن الحق. مذهب أحمد يا شيخ شويعر هو يسأل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، أو يتكلم في أهل البدع قال يصوم ويصلي ويعتكف هذا لنفسه، أو يتكلم في البدع هذا أنفع هذا للأمة. هذا كلام أحمد، هذا مذهب أحمد شيخ شويعر. بالله عليك اشرحه لنا، بالله عليك اشرحنا مذهب أحمد في هذا، مذهب أحمد في الفقه. أنت ولا شيء في من شرحه، أنت في زين فقهاء المملكة في من شرحه. أنا لو هقرأ كتابا في الفقه هقرأ للعثيمين، هقرأ لابن حميد، هقرأ لابن بال، هقرأ لهؤلاء. لكن مع ذلك جزاك الله خيرا تشرح، ما هو حرام هذا، لكن بين مذهب السلف. مذهب أحمد رحمة الله عليه، مذهب أحمد فين؟ مذهب أحمد. فإذا ذاك مقام اخترتموه، ذاك مكان تواجدتم فيه، هذا مذهب انتميتم إليه. تريدون منا مع الجهالة بهذه الأشياء من حالكم أن نجعلكم في مصاف. أجعل عبد الرزاق البدر في قدر عبد المحسن البدر، أجعل العصيمي في قدر الربيع، ولا في قدر النجمي، ولا في قدر ابن باز، ولا في قدر الألباني. تتكلمون عن الألباني، تتكلمون عن كذا. شيخ العصيمي تجد يقول لك أول كانوا يقولون شيخ العصيمي بيحكمنا على أننا أقول رواه البخاري عن منبر، هذا ليس من مسلك العلماء، وهذا كثيرا ما يتكلم الرجل، يتكلم في مسائل شكلية في العلم، بل إغراب في كثير من المسائل، بل يحاسب الطالب إذا دق جرس الهاتف. كل هذا ونريد أن نعرف السنة من قبل ما نعرف، ما نعرف الأولويات. الشيخ عصيمي الأولويات، إيه رأيك أنا بقى أضيف لك برنامج اسمه له ماذا؟ الأولويات. أضيف لك برنامج ضعه عندك، الفرقان، سميه الفرقان أو البصيرة. أريد أن أضع عندك برنامجا اسمه بيان سبيل المؤمنين، أريد أن أضع برنامجا آخر رابع بيان سبيل المجرمين. إيه رأيك يا شيخ عصيمي؟ هذه من نصوص القرآن، إيه رأيك الشيخ لو تضيف هذه؟ والله ستجملك، والله ستكملك، والله نتمنى عصيمي شويعر عبد الرزاق البدر، نتمنى أن يكونوا في مصاف في علمائنا الذين قالوا. يبقى إذن الكلام الآن ليس عن تبديع وتسنين أبدا، إنما الكلام عن إحالات، عن رفع أقدار. لا والله، قدرك أنت، هذا قدر كل واحد منكم قد اختاره، وكل واحد منكم قد وضعه لنفسه، فلا تطالبنا ما فوق قدرك، لا تطالبنا فيما فوق مقامك. اعتبروا بحال رجلين، الكرابيسي وأبي ثور، فإن الكرابيسي في حفظه وعلمه ما يعشر أبو ثور. فتكلم في أحمد لما ابتدع فسقط، ورفع أبا ثور فأثنى عليه. أبو ثور رفعته السنة، والكرابيسي لم ينفعه علمه وحفظه. شيخ عصيمي، شيخ شويعر، شيخ البدر، العلم ليس، يقول ابن رجب في فضل الإنسان فخاف، ليس، وغيره من أئمة السلف، العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما هو نور يقذفه الله في قلب العبد فيعرف به الحق من الباطل. نعم.
زائد ابن قدامة
يا أخي. نعم.
قال الذهبي ورحمه الله تعالى،
إيه في إيه؟
نعم.
في إيه؟
أمن أهل السنة هو؟
نعم.
أمن أهل السنة هو؟ سؤال عن من يتلقى العلم.
نعم. ها.
قال الذهبي في سيرة أعلام النبلاء في ترجمة زائدة ابن قدامة، قال أحمد العجلي ثقة صاحب سنة، لا يحدث أحدا حتى يسأل عنه، فإن كان صاحب سنة حدثه وإلا لم يحدثه، إلى أن قال أحمد بن يونس رأيت زهير بن معاوية جاء إلى زائدة فكلمه في رجل يحدثه، فقال أمن أهل السنة هو؟ قال ما أعرفه ببدعة، فقال من أهل السنة هو.
شوف انتبه الجواب، ما هو الجواب؟ هو الضابط اللي عندنا، ما نعرفه بدعة، ما نعرفه بدعة. شوف الضابط يا اخواني، هذا ضابط رائع ماتع. ليس السؤال هل يعرف ببدعة، انما السؤال هل يعرف بسنة. هذا هو السؤال يا اخواني، المطلوب هو هذا، ان يعرف بسنة. وانتبهوا، هذا في طالب، هذا ضابط طالب، فكيف في شيخ؟ اخواني هذا في طالب مش في شيخ، الكلام ده في طالب، الكلام ده في من يطلب مني حديثا، ليس في من أطلب على يديه حديثا، الكلام ده هذا في من يطلب مني. قال
فقال ما أعرفه ببدعة، فقال من أهل السنة هو.
انطق انطق، أنا أسألك، أنا قلت لك عند بدعة، أنا قلت لك من أهل السنة هو.
فقال زهير متى كان الناس هكذا؟ فقال زائدة متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما.
نعم،
عمر مع ابن عباس.
إذن هذا بارك الله فيكم شرط مطلوب، وأنا أفيدكم فائدة بارك الله فيكم، بغض النظر عن سنة وبدعة، لا تتبنى مجهولا، لا تتبنى من ليس يجاهد بسنن ويعرف بها وينشر عامة، لا تتبناه، لا تتبناه. أنا ما أقول لك بدعه، ولا أقول لك ضلله، ولا أقول لك كذا، لا تتبناه. تبنى المعروفين، تبنى من تنسب إليه، تبنى من يرفعون قدرك إذا انتسبت إليه. أنا أتبنى ألباني، أنا أتبنى مقبل، أنا أتبنى ابن باز، أنا أتبنى ابن عبد الوهاب، أنا أتبنى ابن تيمية، أتبنى زي الكتاب، زي الكتاب. لو يأتي كتاب لمعاصر الآن في كذا وكذا كتاب وجيد وطالب مثلا علم أو شيء أو كذا، أنا أتبنى كتب العلماء. لكن إن كان في سنن وإن كان معروفا وإن كان كذا، ما في إشكال، ما في إشكال أن أقول مثلا هذا كتاب جيد وأوحل عليه إذا كان صاحبه معروفا بالسنن، إذا كان صاحبه معروفا بالسنن ويظهر هذه. فبارك الله فيكم، علينا أن نرتقي في باب الإحالة، علينا أن نرتقي في باب التبني. لا تورط نفسك، لا تورط نفسك، لا تتبنى واحدا بعد ذلك يخرج لك كذا أو تخلفه معتقد أو تخلفه في كذا. ها، ما التبني، كلمة التبني أرقى، ده تبني ده منهج أعلى. لكن مسألة إن أنا أسلم أو عنده واحد مثلا كتابه موجود في مكتبة عندك هتستفيد منه ولا شيء، ماشي، ما في مشكلة. لكن تتبنى، تحيل، تكتب، لا. معروف المعروف، ولهذا السلف نص، خلي بالك، السلف نص هاته، إنما يطلب العلم على يد من عرف بالطلب. عرف، لازم يكون معروف، معروف والسنة. فده وصل الأمر إلى السنة، إلى ماذا؟ اختبر الطالب. طب واحد يقول يا شيخ أنا أجي واحد إخواني الآن عندك في المجلس هتطرده؟ خلي بالك، في شيء يتصل بمن يحضر من البدع يتلقى التعليم العام، خطبة جمعة، واحد إخواني داخل المسجد هتطرده أو كذا، إلا إذا كنت أعرف خبثه وأن سترتب، إنما في العموم اتركه. لكن هذا جاء يطلب حديثا، يعني جاء يطلب علما خاصا يكون فيه راويا عني، إذا أنا في إسناده فقد أرفع خسته وقد أعمي قبلته. ففي فرق بين واحد يصلي ورايا صوت جميل جدا في القرآن حافظ القراءة العصر، واحد يصلي في الصف رقم 13 يصلي ورايا، وفي واحد يأخذ مني إجازة في القرآن. عرفتم؟ إجازة في القرآن، أنت على السنة. يصلي ورايا في الصف العاشر، هقول له أنت ما سنة ولا بدعة ما يصلي، أنا ما لعل الله ينفعه. لكن يأتي يقول يا شيخ نعم أريد إجازة، لا، هل أنت على السنة؟ يحضر دروس الحديث لكن جاي يروي عن الحديث، هل أنت على السنة؟ عرفت من الفارق يا إخواني؟ ياريت جملة الفارق دي ياريت تكتب، ياريت تكتب، دي فارق يا إخواني. هي سهلة الحمد لله عندكم وسهلة لكن هذه فارق خطيرة والله أقسم. تعرف هنستدل به الصلاة هناك الصف 13 على جواز أخذ القراءة عن الشيخ، الصلاة ورا الشيخ والشيخ ما طرد من صلى وراءه دليل على جواز أخذ قاعدة الشيخ، حضور درس الحديث عند الشيخ والشيخ ما طرده دليل على الرواية عن الشيخ في الحديث. طب زمن عجيب، طب زمن نجيب الحق الناصع نلبس فيه، ما بالك انت بالأمر إذا اشتبه. من هنا مسألة معرفة الفارق خصوصا في الأزمان دي، الأزمان دي، الأزمان دي ما فيها علم كثير لكن فيها شبهات لا تعد ولا تحصى، تزامن شبهات خطير جدا. يعني الذي يعلم العلم قلة في الناس اليوم، يعلم العلم السلف قلة، لكن الذي يورد الشبهات والله يا أخواني لا يحصون، حد يعرف يحصيهم يا أخواني؟ أنا أحصي من الكلام في السنة لكن لا أحصي من يوصي البدع ويترك الشهوات، صح ولا يا أخوان؟ فين تقدر تحصي؟ تحصي تحصي ده مشايخ كبار على أنصاف على عيال في النت، ما تقدرش تحصيم عددا في هذا. طب فين بقى اللي بيوصل؟ فلهذا الفارق دي مهمة، فارق قد يلبس عليك، قد يلبس عليك. انت ممكن تختلف معي، انا شيخ علي مراس يقول يعني الشيخ كويس بس المسألة دي هنسيبه فيها، لا ما يوصل مش بيعرف يدعى، ده احنا مش هسلم من الحد بقى، ده الشيخ نقل بقى، ده نقل عساكتين، الشيخ من يوم السبت شغال في المنحرفين، الوقت بدا ينتقل على الساكتين، محدش عارف بكره ايه يقول ايه. خد بالك، مشكله. الله المستعان، واقسم بالله مع كلها، اقسم بالله ان الانسان يستشعر بتقصير. والله يا اخواني ما بعد تقصير. يا الله احنا اخواني ماذا صنعنا؟ اخواني احنا ماذا صنعنا لشؤوننا ونشرها ودفاع عنها؟ يعني كم بيسمعنا ولا كم بي ولا ماذا احنا صنعنا؟ سبحان الله. نعم. فأجاب الشيخ النجم الشيخ عبيد عن هذا فقال نعم.
جزاكم الله خير شيخ مبارك نفع بك يا رب. قال رحمه الله تعالى: الجواب: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا على مر الأيام والليالي والشهور والسنين. أما بعد، فإن هذا القول منشأه فيما يظهر لي الفلسفة والروغان والقياس العقلي، والجواب عليه من عدة أوجه. الوجه الأول أن علم الجرح
يعني طبعا هنضطر نقرأ التعليقات هذه لأنها بتوضح تعليقات الحلبي على مثل على كلام العلماء. فيقول أن الحلبي شنع على هذه العبارة، إطلاق هذه العبارة اللي هو بقى هذا القول من شوف في نظر الفلسفة والروغان والقياس العقلي. ماذا قال الحلبي؟ قال يقول: وأوهم أنه رمي بمذهب الفلاسفة، حيث قال الحلبي فيما سماه بمنهج السلف الصالح 71 حاشية واحد: والله لا أعرف الفلسفة وليس لي بها أدنى صلة إلا النقد والرد بحمد الله، بل لي تحت الطبع توفيق المولى سبحانه رسالة بعنوان النقد السلفي للفكر الفلسفي، ثم يأتي البعض فيتهموني بها وأنا أنقدها. وأنا ماذا؟ أنقدها. ف يعني يقول المحشي بيلزمه، يقول: أنت قلت في رؤية واقعية في المنهج الدعوية، ولتغينكم عن سداد المنهج حذلقات خطيب مصقع، أو فلسفات محاضر مفوه، أو زخارف صحفي بليغ، مع أن أولئك المحاضرين لم يصلوا لفلسفتك في رد الحق وتزيين الباطل. وقلت في كشف المعلم بباطل كتاب تنبيه المسلم وكأنه لا يعي ما يقول، وإن حسن به الظن فهو متفلسف جهول. وتأمل كيف جعل الحلبي وصفه بالفلسف من تحسين الظن. فهذا النقطان من رد الحلبي على الحلبي، من رد الحلبي على الحلبي. ولمزيد من مناقشة الحلبي في هذه الفلسفة انظر الفصل الثاني من صيانة السلفي. فيقول: ليس المراد من كلام العلامة عبيد الجبري أن حلبي من أهل الفلسفة، بل المراد أنك حلبي أشبهت أهل الفلسفة. ده أمر معروف والله، بس هؤلاء يحسون إيه؟ حلبي أو مغراوي أو يحاول أن يسقط الرد بإلزامات ما يقصده القار. أنا حينما أقول هذه صفصات، بل ما رأيكم لو أنا قلت فرجل أنت استعملت القياس الإبليسي، ما الفارق بينك وبين إبليس؟ ثم قال: خلقتني من وخلقته من طين. هل أنا بهذا يا إخواني أكون قد وصفت بالكفر؟ لكن أقول الأسلوب والأسلوب، فقد استعملت القياس الفاسد وأنت استعملت القياس الفاسد. أيضا حينما أقول فإن هذا القول من شوف نظر الفلسفة والروغان والقياس العقلي، يعني طريقة الفلاسفة، طريقة الغير مبني على الآثار، الروغان كذا، هذا معروف، هذا معروف. نعم. ثم قال: والجواب عليه من عدة أوجه.
الوجه الأول أن علم
الجرح هو السؤال اللي هو ماذا؟ أن هذا العلم، علم الجرح والتعديل، إنما هو لا هو موجود في أدلة الكتاب ولا في أدلة السنة. لا هو موجود لا في الكتاب ولا في السنة، هو علم ناشئ ونشأ لحفظ كتاب والسنة، إذن هو علم صح. طب بالله عليكم، في سلفي يقول بأن هذا العلم، علم جرح التعديل، ليس موجودا في أدلة الكتاب والسنة؟ احنا قلنا اخواني من أول فتحة الكتاب، اقرأ فتحة الكتاب هذا علم جرح التعديل، اقرأ فتحة البقرة علم جرح التعديل، اقرأ فتحة العمران علم جرح التعديل، اقرأ سورة الإخلاص علم جرح التعديل، اقرأ الفلق بعدها علم جرح التعديل، اقرأ الناس بعدها علم جرح التعديل. فمن أول سورة إلى آخر سورة إلى وسط سورة اقرأ سورة الكهف جرح التعديل. فكيف ما في أدلة في جرح التعديل؟ تقصد كلمة الجرح التعديل؟ وهل هذا يقول سلفي؟ هل هذا يقول سلفي؟ احنا عندنا آية في القرآن تقول: نمر الصفات كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. في آية تقول هذا؟ لكن في آية لا تكون دليلا على هذا؟ انتبه، في آية لفظا تقول هذا؟ لا. في آية من آيات الصفات لا تكون دليلا على هذا؟ لا. يبقى ليس التأصيل يحتاج إلى لفظ، الإيمان قول وعمل زد وانقص، ما في آية تقول كده، لكن ما في آية في الإيمان إلا وهي الدليل على ذلك. تبعتم يا إخواني بارك الله فيكم؟ دليل على ذلك. نعم. الوجه الأول،
قال الوجه الأول أن علم الجرح والتعديل قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب الكريم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية، فهذه الآية نص صريح في قبول خبر الواحد العدل، ووجه ذلك أنه سبحانه وتعالى أمر بالتثبت والتبين حينما يأتي الخبر من قبل الفاسق، ومفهوم ذلك أن العدل لا يتثبت من خبره، والعدل هو من عرف بالصدق والأمانة والتثبت في نقل الأخبار. ووجه الدلالة في هذه الآية في تقسيم الناس إلى قسمين، أحدهما من يجب التثبت والتبين في خبره وهذا هو الفاسق الذي عرف فسقه، والآخر من يجب قبول خبره لأنه قد عرفت عدالته، فإذا أول القسمين مجروح ولهذا كان خبره ساقطا، والثاني معدل مزكى ولهذا كان خبره مقبولا. وأما من السنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقوله إذن له بئس أخو العشيرة، فلما دخل عليه الرجل هش له وبش وألان له الكلام، فلما خرجوا من عنده قالوا يا رسول الله قلت في الرجل ما قلت وصنعت ما صنعت، قال إن شر الناس من تركه الناس أو قال من ودعه الناس اتقاء فحشه. وجه الدلالة في جملتين من هذا الحديث، إحداهما في قوله بئس أخو العشيرة، فهذا ذم لذلكم الرجل باتفاق أهل الشرع واللغة،
ولا فيها نقاش، هذه فيها نقاش، بئس أخو العشيرة. نعم.
والجملة الثانية في قوله إن شر الناس إلى آخره، فهذا تنبيه إلى شيئين، أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما صنعه مع الرجل من لين الكلام والهشاشة والبشاشة له ومن قبيل المداراة، والمداراة سياسة شرعية واجبة في موضعها. والثاني،
ولهذا في فرق هنا بين ماذا؟ بين الحكم على الرجل، حكم عليه قال بئس أخو العشير، ثم قال إن من شرار الناس من يتقل فحش. طيب، ولكن لما لقيه انتقلنا الآن إلى ماذا؟ التعامل مع الرجل واتقاء فحش الرجل. ولهذا النبي علل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هش أو ألان له الكلام، اتقاء لفحش، اتقاء لفحش، يبقى دفعا لمفسدة ماذا؟ الفحش، أن يظهره هذا الرجل، يبقى ده التعليل، هذا هو التعليل. نعم.
والثاني مؤكد لما سبق من أن الرجل مذموم ممقوت صاحب فحش، وهذا جرح آخر منه صلى الله عليه وسلم لذلكم الرجل. وأما الحديث الثاني فهو حديث فاطمة،
يبقى الآية جرح وتعديل ولا يا إخوان؟ ولذا حتى علماء الحديث يستدلون بهذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، على هذا الأمر، على هذا الأمر، يعني إيه؟ يعني تبين أحوال الرجال من كونه ثقة أو من كونه مثلا غير ثقة أو إلى آخره، هذا موجود أصول في القرآن، وكما قلنا الآيات تدل على هذا. طب من السنة إذا لو بئس أخو العشير، يبقى النبي جرح ولا ما جرح؟ ليه يا أخوان؟ انتبهوا، بعض الناس يقول النبي جرح، لكن النبي جرح الجرح المجمل، فكان يقول ما بال أقوام. إخواني، هل النبي قال ما بال أقوام؟ النبي قال ما بال أقوام؟ قول يا أحمد، النبي قال ما بال أقوام؟ أيوة أنت أحمد، النبي قال ما بال أقوام؟ حماد، النبي قال ما بال أقوام؟ ها؟ هو عن منبر. طيب أمال أنت ليه بتسمي الناس؟ ليه بتسمي الناس يا؟ نعم. يعني الآن لما احنا نتكلم الآن الرد على الحلبي، هذا عمونا ها، يعني من كان خطأه خاصا هذا ها ننصحه نصيحة خاصة، ثم إذا ردنا علم الأمة نقول ما بال أقوام كذا وكذا وكذا مثلا، يعني مثلا قد يأتي لي أنا مخالفة عن أحد او احمد تورط في شيء كذا نتيجة مسلك معي، اجي انا في الدرس اقول ايه مثلا؟ ان بعض الناس يا اخواني قد يكون طالب علم وكذا ويحصل منه كيت وكيت وكيت وكيت. ما ينبغي يا اخواني، احنا طلبة علم لابد ان نحسن اخلاقنا ولابد ان نحسن معاملتنا ولابد. فانا اريد ان اربي طلاب العلم بسبب احمد، لكن لن اقول احمد، تمام؟ بخلاف ماذا؟ بخلاف الخطأ اذا عم، بخلاف الانحراف اذا طم. هنا تعلقت المسألة لا بالشخص بل بالأمة، فحيثما تكون المسألة محصورة في الشخص اجعل نصك على الشخص، إن خرجت من الشخص فعمت أمة تعلق بها حق آخر وهو حق ماذا؟ الأمة. يبقى لابد من بيان حاله للأمة. نعم. يبقى إذن ما كل الشريعة ما باله أقوى؟ الذي قال ما باله أقوام هو الذي قال بئس أخو العشير، الذي قال ما باله أقوام هو الذي قال يخرج من ضيضي هذا أقوى، تمام؟ الذي قال ما باله أقوام قال أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهم فرجل يضع عصا عن ساقه، انكحوا أسامة بن زيد. وهذا فهم السلف، وضعوا لنا علم الجرح والتقدير. هل علم الجرح والتعديل، هل علم الرجال عندنا ما باله أقوام؟ ها؟ ولا أعيان وبين حد أعيان؟ هو هكذا. نعم.
وأما الحديث الثاني فهو حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا جهم ومعاوية خطباني، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فكان لا يضع العصا عن عاتقه. الحديث، فالشاهد منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في ذينكم الصحابيين رضي الله عنهما بما يجعل تلكم المرأة لا تقبل بأحد منهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاب كل منهما بعيب لا تطمئن له المرأة المخطوبة، فالمرأة تلد رجلا غنيا مستقرا عندها، فمعاوية رضي الله عنه فقير، وأبو جهم كثير الترحال، وعنه كان بقوله لا يضع العصا عن عاتقه، وقيل في معناه كثير الضرب، فهو ضراب للنساء، وسواء كان ذا أو ذاك، فإن النساء لا تحب من هذا وصفه. وأما الإجماع فيدركه من نظر في كتب الجرح والتعديل التي لا تحصى، فأهل العلم قديما وحديثا يرجعون إلى هذه الكتب وينظرون في من تكلموا فيه.
كما قلنا أخواني، علم الجرح والتعديل يعني دليله من أوضح الأدلة، يكفي أن دليل الجرح والتعديل أن حكمه عنوان علم، عنوان علم، عنوان علم اسمه علم الجرح والتعديل، اسمه علم الرجال. وبالتالي السلف قاطبة مستدلين بالقرآن والسنة تكلموا الجرح والتعديل. تأتي أنت تسألني عن حكم الجرح والتعديل، أقول لك ما تسمع عن علم اسمه علم الجرح والتعديل، يعني دليله عندي أقوى ما يكونه. أنت تسألني عن الجرح والتعديل، هل يجوز تعديل رواة أو تجريح رواة، تعديل علماء أو تجريح علماء؟ أقول لك أنت ما سمعت عن علم يسمى علم الجرح والتعديل، تقول سمعت عن علم. أقول طيب أنت تسأل عن إيه؟ تسأل عن إيه؟ أما تسألني أنت هل يا شيخ في دليل على مثلا تقسيم الجملة الاسمية والفعلية؟ أقول لك أنت ما سمعت علم اسمه علم النحو؟ تقول لي آه. أقول لك طب خلاص يكفي، ما علم النحو اللي بيدرس هذه العلوم، تدرس في هذه العلوم. فالجواب عن السؤال عنوان علم، فماذا تريد بعد ذلك وأكثر من ذلك؟ نعم. باب الرواة، يقول هذا عنوان علم على باب الرواة، جميل. وفي إيه بقى داخله باب الرواة ده؟ فيه إيه؟ فيه عدم جواز الرواية عن المبتدئ إذا كانت بدعته مكفرة، وعن المبتدئ إذا لم تكن بدعته مكفرة فيما يدعم بدعته. فيما إذا تكلموا داخل عن إيه؟ عن باب البدع، فمما تقبل بالرواية أو ترد البدع. الأمر الثاني أن هذا العلم اللي هو خاص بالرواة سببه البدع، فقد جاء في أثر ابن سيرين كانوا لا يسألون عن إسناد. طيب ليه؟ لأن الرجال كلهم كانوا عدونا على السنة، فلما وقعت الفتنة بدأ في مبتدع قالوا سموا لنا رجال، فينظر في أحاديث الثقات فتكتب وأحاديث المخلطين فلا تكتب، وما ليه؟ فينظر في أحاديث أهل السنة فلا تكتب وأحاديث أهل البدعة فلا تكتب. يبقى إذا بناء على السنة والبدعة كان الحكم على الرواة في أهم الأحكام. يأتي أمور أخرى غير سنة وبدعة في الحفظ وإتقان وتعلق بالضبط وكذا، لكن هذا موجود. الأمر الثاني أن علم الجرح والتعديل ليس خاصا بالرواة، لكن هناك علم جرح وتعديل خاص بالرواة. خلي بالك أعودها تاني، ليس علم الجرح والتعديل خاصا بالرواة، لكن هناك علم جرح وتعديل خاص بالرواة، وهناك علم جرح وتعديل خاص بعقيدة، وهناك علم جرح وتعديل خاص بلغة. هذا يؤخذ ولا يؤخذ، هذا إمام في الباب أو هذا ليس بإمام في الباب، إذا ما خشاري لا الأصمعي خذ، وهكذا في كل علم. ها أو أحد يعيد العبارة، واحد يعيد العبارة، ها تمام. ايه الفرق يا عوض؟ ليس علم الجرح والتعديل خاصا بالرواة، يبقى ده قصر عليه خلاص. هتيجي في عقيدة قول لا اترك هذا، هتيجي في لغة قول لا اترك هذا، هتيجي في اصول فقه لا اترك هذا. ولكن هناك علم جرح وتعديل خاص بالرواة، يبقى هنا أنت تجرح وتعدل في الرواة بضوابط، تجرح وتعدل في العقيدة بضوابط. ولهذا ممكن تجر الرجل في العقيدة إماما وفي الحديث ضعيف، صح ولا يا أخوان؟ طيب يبقى إذن هذا علم جرح خاص بالرواة شيء، وعلم الجرح والتعديل شيء آخر. فعلم جرح تعديل في وسط السطر، ثم فرع منه، خاص بالرواه، خاص بالعقيد، خاص بالأمر المعروف عن المنكر، خاص باللغة، خاص به، وهكذا. لكن المظلة العامة علم جرح تعديل لا مات ولا يموت، ولا خص نوعا ولن يخص نوعا. نعم فين هذا؟ فين يقول؟
ساق ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي يقول: سفيان الثوري إمام في السنة إمام في الحديث، وشعبة بن الحجاج.
سفيان
الثوري
نعم
إمام في السنة إمام في الحديث
نعم،
وشعبة بن الحجاج إمام في الحديث وليس بإمام في السنة.
هذه فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول ثبوت العبارة، ثبت ولا ما ثبت. الأمر الثاني ينظر لمصطلح العالم هنا، ماذا يقصد بكلمة حديث وكلمة سنة، لأن الكشف عن معنى المصطلح الخاص يرجع فيه أولا إلى معرفة العالم أو هذا المصطلح عند هذا العالم. السنة لها إطلاقات، سنة تطلق ويراد بها ما قابل بدعة، سنة تطلق ويراد ما قابل القرآن، سنة تطلق ويراد ما قابل واجب، سنة تطلق وهكذا. ماذا يقصد هنا بأن شعبة إمام في حديث وإمام في سنة؟ ماذا يقصد؟ لأن شعبة بإجماع إمام من أئمة السنة، اللي هو السنة بمعنى ما قابل البدعة. فما السنة؟ يبقى رقم واحد ثبوت العبارة، رقم اثنين النظر في مصطلح خاص، رقم ثلاثة لو افترضنا أنها ثابتة وأنه يقصد أنه ليس بإمام في السنة يعني ما قبل البدعة، فنقول قوله خطأ، فإنه أشهر من نار على علم، فهو إمام وإمام السنة شعبة. ما كان إمام إيه؟ كان إمام خارجي ولا كان إمام مرجئي؟ لكن الظن بالإمام إن ما يقول هذا إلا ولو مصلحة خاصة. ابحثنا بقى فيها هتجد اللي بقوله لك الآن. يبقى دي ثلاثة أمور. الأمر الأول العبارة ثابتة ولا لا؟ شوف. طيب الأمر الثاني ماذا يعني الإمام هنا بمصطلح السنة؟ بمصطلح السنة هل الحديث رواية مثلا فقط لكن دراية تكون عام السنة يبقى رواية دراية مثلا ولا ماذا؟ ماذا يريد؟ الأمر الثالث سهل الحكم، فمن حكم على شعبة بأنه ليس من السنة بني أهل بدعة رددنا قوله بإجماع، يعني لأن شعبة إمام من أيام السنة، إمام موب إمام. فنستفيد الفائدة دي يا عبد اللطيف، شوف في بحثنا كده وشوف تعليق العلماء عليه، إن شاء الله ستجد ما أقول لك إن ده مصطلح خاص بدأ ده، هذا إذا ثبتت، هذا إذا ثبتت. شوف كده الدرجة بيكون في العلة ذكر مثل هذا في معرفة الطبقات ثقات، شوف هذا يريد تشوف لنا الآن. نعم أي شوفوا تأويلها بس اقرأ. نعم،
قال الشيخ الجبري رحمه الله تعالى: وأما الإجماع فيدركه من نظر في كتب الجرح والتعديل التي لا تحصى، فأهل العلم قديما وحديثا يرجعون إلى هذه الكتب وينظرون في من تكلموا فيه، أهو مزكى عندهم أم معدل فيقبلون خبره، أهو مجروح عندهم مذموم فيردون خبره. وما أظن أخانا الشيخ عليا يجهل هذا، ولكن أحيانا ينطبع على لسان الرجل قواعد فلسفية فيعبر بعبارات فيها خلط وخبط فيضيع.
يعني شوف يبقى الشيخ أوضح كلامه ولا لا؟ يعني الحلب قال أنا لا تعلمت الفلسفة، هو ما قال أنت فيلسوف، ما قال أنت فيلسوف وصنفك في الفلاسفة حتى تقول أنا لست من الفلاسفة، إنما الطريقة، إنما هي الطريقة كلام بدون ماذا؟ بدون دليل، كلام بدون ماذا؟ بدون تأصيل، مثل ما تقول فلان بيتفلسف فلسف. فأوضح الشيخ مراده بقى، قال: ولكن أحيانا ينطبع على لسان الرجل قواعد فلسفية فيعبر بعبارة خلط وخبط فيضيع السامع معها ويحار. واضح؟ يقول في الحاشية، ما نقول لك المهمة حاشية مهمة جدا، بيقول الحلب اقتصر تلبيسا وتدليسا فيما سماه بمنهج السلف الصالح على قول العلامة عبيد الجبري: ما أظن أخانا الشيخ عليا يجهل هذا. سبحان الله، يا الله يا أخوان. وحذف قول العلامة: ولكن أحيانا طبع سنة الرجل قاعد فلسفية، ولم يذكر قول الشيخ عبيد في أول رد، فإن هذا القول من شوف ما ظل الفلسفة ورغان وخسر العقل، بل تجاهل الحلبي وجواب الشيخ العلامة عبيد الجبري الطول على السؤال، وأوهم أن الشيخ كان جوابه فقط بهذه الجملة، أو أن الشيخ يحمل حال الحلبي على المحمل الحسن. ثم في حاشية 71 من كتاب المسمى منهج السلف عنف وشنع الحلبي على رمي الشيخ العلامة الجبري جواب التفلسف، مع أن الحلبي بعد نقد القول العلامة عبيد: ما أظن أخانا الشيخ علي يجهل ذلك، علق بالقول: فجزاه الله خيرا وزاده فضلا وبرا. فتأمل كيف تصرف. لا يا أخواني، شوف يا أخواني، تصرف في كلام أهل العلم على هو مما يدل على عدم أمانته العلمية للأسف الشديد. أنا يا أخواني بعتبر يا أخواني بأن هذا بيت القصيد. يعني ماذا أخوان؟ يعني ما في الورع الذي يحمي الإنسان عن الإنصاف. أنا سأنقل كلام الخصم فيه بحذافيره بحذافيره، ثم إن كان حقا قبلته وإن كان باطنا رددت. أنتوا انظروا، تأملوا معي، بارك الله فيكم، تأملوا معي، انتبهوا. عشان كده بنقول حشيده مهمه، لان هو اطلع، هو الحلبي رد على مثل هذا ونقر ردوده. خلي بالكم عشان تعرف ان رد الحلبي يا اخواني ان رد حلبي او مأربي او الى اخره يا اخواني ما هو الا روغان بدل من الاعتراف والرجول. الشيخ عبيد ماذا قال؟ الشيخ عبيد يقول: وما اظن اخانا الشيخ عليا يجهل هذا، ولكن احيانا طبع لسان الرجل قواعد فلسفيه فيعبر بعبارات فيها خلط وخبط فيضيع السمع معه حقا. يبقى هنا الشيخ بيحكم على عبارة الحلب بإيه؟ أنت اختلط عليك يا حلبي، ها؟ عندك قواعد فلسفية اختلط عليك أو انطبع عن سنك قواعد فلسفية، صار عندك عبارة فيها خلط ولط، ضيعت السامع معها ويحار السامع فيها. ماذا صنع بقى على الحلبي؟ جاء بعبارة الشيخ: ها، وما أظن أخانا الشيخ عليا يجهل هذا، وراح وضع نقطة وحط البه: فجزاه الله خيرا وزاده فضلا وبرا. كده تمام. أصل الشيخ وصف بالعلم هنا ونفع عنه جاه: ما أظن أخانا عليا يجهل هذا، غير ما أظن أخانا عليا يجهل هذا، ولكن الإنسان أحيانا ينطبع على لسانه القواعد الفلسفية فيعبر بعبارات فيها خلط وخبط فيضيع السمع مع الحار. يبقى الانتقاد موجود ولا لا؟ موجود. يبقى هذا كلام الشيخ رد على الجهتين. الجهة الأولى لما انبر هو نفسه، هو نفسه يقول بأنني لست فيلسوفا بل رددته على الشيخ ما وصفه بالفلسفة كفيلسوف، إنما الشيخ قال كلمتك هذه تشبه كلام الفلاسفة، كلمتك هذه انطوت على قاعدة من قاعدة الفلاسفة وكذا من الخبط والخلط وأنه يحار معها السامع. هذا شأن الفلاسفة. هذا واحد. اثنين، الشيخ هنا ما زكاك، ليس موضع موضع تزكية، وإنما موضع موضع ماذا؟ إدانة. أنت ما تجهل هذا، فكيف تقع في خلاف هذا؟ مثل ما أتي أنا الآن أرد على أصول علي الجمعة ولا مثلا الحفناوي ولا إلى آخره، أقول مثلك لا يجهل هذا، أظنك لا تجهل هذا، أن أفعال النبي لا تتعارض مع أقواله، فإذا وجدنا قولا يعارض فعلا نحمل القول الفعل على الخصوصية، وإنما قول النبي سيكون عاما إلا إذا ثبت أن هذا الفعل نسخا أو إلى آخره. ما أظنك تجهل هذا عن الجمعة في الأصول مثلا يعني. وكذلك أيضا أصل العبادة التوقيف، فمن أحدث العبادة قلنا له ما دليلها، لا أن من أحدث العبادة نقول ما دليل رد، هل نهى عنها النبي، بل سنقول هل أمر بها النبي ولا نقول منعنا. فمثلك يعني جمعة لا يجهل هذا، ولكنك تخلط وتخبط وكذا. هذا إذن أكون هنا أما أصفه بالتزكية المطلقة هنا ولا ماذا؟ ولا أستعمل الكلمة في قوة الإدانة، فإن إدانة من علي الناس إجداد من جاه. تمام يا إخواني؟ واضح ولا لا؟ واحد مثلا كان يشرح السن وبعدين انتكس، أقول ومثلك لا يجهل أن السنة يكيت وكيت 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 ولكنك، يبقى الآن أنا أستدل إذ أذكر له علما على إخصامه في الموضع هذا ولا تزكيته. ثم تأتي أنت يا رجل تبتر هذا وتبقي ما يزينك وتحذف ما يشينك. أنا عندي ده الأصل. لا أنت أنقل عبارة كمنا أرد عليك، كنت تحتاج رد. فين بقى الديانة؟ عنصر الديانة ديت، عنصر ديانة، وخذها قاعدة، خذها قاعدة، المبادئ لا تتجزم. من سرق درهما سرق مليارا، ومن تورع عن مليار تورع من درهم، ومن زنى يوشك أن يسرق، ومن حفظ بصره لن يسرق. تبع علاقة دي ايه ده؟ علاقة غض البصر بالسرقة. يبقى ما 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 من غض بصره ما زنى، صح؟ انا عارف ده، انا عايز اجيبها لك تاني انه ما سرق. ليه؟ لان الورع اللي يحمل على غض البصر هذا الشيء القليل سيحمل على ترك السرقة. ورعي مع مبتدع فانصف معه باب اولى، ورعي مع سني. عرفت يا اخوان؟ فاذا المبادئ غالبا ما تتجاز. زوجتك هتقولك والله انت زنقت، والله انا ده اول مره، ده انا كتبت والله وكان دخل لي كده وصلنا، كنت مفكره مش لازم تزني. انتهت المساله خلاص، اغلق الباب. وخلي بالك الخمس تلاف اللي تاخده من خزينتك الشهر فات ممكن يكون هي حقق، مش هي كلمت غيرك. ايوه هتسرق من خزنتك. انا مش بكذب، بس الغالب هو ايه اللي خلاه يعني ما بتسرقش، بس واحد ما بيسرقش خالص. لا وامين انت معاده على الخزن ما شاء الله، ده امين وما بيسرقش ابدا، ما بيصليش، امرأة ما بتصليش، يبقى مش هتخونك. بس يا شيخ ما كل امرأة لا تصلي دي. احنا ما قلنا ما كل امرأة، طبعا انت ما يجوزش انك تعيش معاها طبعا، لكن انا اقصد اقول غالبا، غالبا ان المبادئ كذا، وان الورع صفة. ما يصلح ورع هنا كذا متدني ورع عالي. تعرف منسوب المياه في البحر ايش بيبقى؟ في شفت انتوا الاعمدة اللي بيبقى على الارقام دي، ها منسوب الماء بيقاس منين؟ مش من هذا 60؟ يبقى 60 ولا بنجده من هنا شوية ومن هنا شوية ومن هنا شوية. ده منسوب، ده منسوب ايمان، يزداد ايمانا مع ايمان. تمام؟ يزيد الإيمان وينقص الإيمان، يزيد بطاعة ينقص الإيمان. طب لما يزيد بالطاعة طاعة معينة ولا كل طاعة؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله أكمله وجلت قلوبه، طيب وإذا تلت عليهم آياته زادتهم وعلى ربهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. يبقى المنسوب بيعلى، المنسوب بيعلو، فلهذا تجد في الصدق تجد في كذا. ولهذا المبتدع انا ما امن المبتدع اطعن في ورعي، انا المبتدع لا 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 يعني اقول يتحاشى الكذب ابدا. طالما مبتدع وهانت عليك سنه يبقى، فانا الان يعني كيف تحذف هذه؟ ليه تحذف؟ ليه؟ قلها وارد عليه. تفاجئ يا اخوان. يبقى هنا شوف يقول ها، ما أظن أخانا الشيخ علي أن يجهل هذا، راح معلق بقى عليه تحت بقى تحت فجزاه الله خيرا وزاده فضلا وبركة. طب احنا نخلي التعليق بعد ما ايه فيضيع السمع معه ويحار، ينفع يحط فجزاه الله خيرا زاده وزاده فضلا وبركة؟ ها ينفع؟ مش هتجي أبدا، مع أن المفروض تأتي يا محفوظ، المفروض تأتي جزاه الله خيرا وزاده فضلا وبركة أن نبهني على ماذا؟ على خاطر. طيب الوجه الثاني،
الوجه الثاني في قوله ناشئ للمصلحة، ونحن نقول أي مصلحة هذه؟ هل هي مصلحة نفعية دنيوية شخصية أو هي مصلحة شرعية؟ الجواب هو الثاني، ولمصلحة حفظ الدين من العبث والخلط والخبط والدس. ومن هنا نقول إن علم الجرح والتعديل على ضربين، أحدهما متعلق
الجواب يقول مصلحة شخصية نفعية دنيوية أو مصلحة شرعية اللي هو علم الجرح. الجواب هو الثاني، الشرعية هو لمصلحة حفظ الدين لا من العبث والخلط والخبط والدس. ومن هنا نقول علم الجرح تعديل على ضربين. نعم ها.
أحدهما متعلق برواة الأخبار ونقلتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموضوعه سلسلة الإسناد من مصنف الكتاب الحديثي إلى رسول الله صلى الله من مصنف الكتاب الحديثي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قد فرغ من أصوله وقواعده ودونها الأئمة، فما علينا إلا أن نسير على قواعدهم تصحيحا وتضعيفا جرحا وتعديلا. الثاني يتعلق بأهل المقالات والسلوك ويتعلق بأحوال الناس، فهذا العلم باق ببقاء هذه السنة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ويعني بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مضطرون إلى هذا العلم حتى فيما بينهم من المعاملات.
يا طلعت يبقى العلم ليس خاصا برواية برواة. من يذكر لنا العبارة الجميلة دي اللي احنا قلناها؟ عبارة جميلة، هل علم الجرح ده خاص بالرواة؟ ها قول يا محفوظ، ولا انت جيت متأخر، جيت متأخر. ها قول يا بنسى اسمك، احمد عبد الله، قول يا عبد الله برواه بل هناك علم جرح ذي الخاص برواه، وهناك علم جرح ذي الخاص ب وهكذا، لكن ليس علم جرح تعديل خاصا بالرواة، لكن هناك للرواة علم جرح تعديل خاصة به، وهناك العقيدة كذا. ولهذا ماذا؟ ولهذا ماذا قال؟ يبقى العلم يتعلق بأمرين، بالرواة ده شيء، اثنين بأهل المقالات والسلوك، ويتعلق بأحوال الناس، فهذا العلم باق ببقاء هذه السنة حتى يرث الله الأرض معي. تمام. ها
الثاني يتعلق بأهل المقالات،
وطبعا برضو حتى علم الرواة برضو باق ببقاء هذه السنة. ليه؟ الرواة على أقسام، رواة متفق على توثيقهم، خلاص فراغنا من هؤلاء، زي شعبة كده، شوف القول اللي قيل في شعبة، من اللي قاله؟ أبو حاتم ولا من؟
عبد الرحمن بن مهدي.
عبد الرحمن بن مهدي الإمام العلم. طيب يبقى رواة اتفق العلماء على توثيقهم، فلا يجوز أن تغير هذا الحكم. طب اثنين، علماء رواة اتفقوا على توهينهم وتضعيفه، لا يجوز أن تغير أحكامه. ثلاثة، علماء رواة اختلفوا فيهم جرحا وتعديلا بما يوجب تصحيح الحديث الواحد أو تحسينه أو تضعيفه، يبقى الاجتهاد في هذا إلى يوم الدين، يبقى الاجتهاد هذا إلى يوم الدين. يبقى إذا ما تعلق بالرواة لم يمت ولم يدفن. تمام يا أخوان. وقصد العلماء لما يقول واحد مثلا هذا العلم علم الرجال وكذا دفن مع الرجال، إن كان يقصد بالإطلاق غلط، لكن بالتفصيل هو فيما تعلق بالإجماع في التوثيق على توثيقهم أو إجماع على تضعيفهم فنعم. وكذلك الأحكام على الأحاديث المعروفة كما في الصحيحين وغيرها. لكن يبقى كثير من مباحث هذا العلم علم الحديث محل الإجتهاد إلى يوم الدين، محل الإجتهاد إلى يوم الدين. هذا بالنسبة للرواة. طب بالنسبة للرواية، الرواية أنت عندك هذه الرواية ضعيفة لأنها من طريق كذا، أنا وجدت شاهدا لهذا فحسنت، أنت ضعفت الشاهد هذا جيب قويته بعمل كذا، أنت عندك هذا مرسل عند متصل، وهكذا يبقى بحرا إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة مثل علم الفقه، عندنا أحكام أجمع عليه قبول ردا صح، وأحكام تبقى اجتهاد، فما أنت إلى يوم القيامة إلا رجل تنضاف إلى هذا الفريق أو هذا الفريق صح ولا بس. يبقى هل هذا سؤال مهم جدا، هل سد باب الاجتهاد في علم الحديث والجرح والتعديل أم لا؟ الجواب فيه التفصيل. فهناك متفق على القبول رواية ودراية فهذا فرغ منه، وهناك متفق على رده رواية ودراية، وهناك ما اختلف فيه رواية ودراية، يبقى الاجتهاد فيه إلى قيام الساعة. نعم.
قال وأنا بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مضطرون إلى هذا العلم حتى فيما بينهم من المعاملات.
إنما هل هذا العلم خاص بالرواة؟ في مقولة ابن رجب ذكرها في الفقه بسرعة تعير كما في الحاشية، قال لا فرق. هذا بقى ابن رجب، هو ابن رجب رحمة الله عليه، فهذه النصيحة الجميلة جدا، الفرق بين النصيحة والتعيير. لا فرق بين الطعن في رواة حفاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايته منه ومن لا تقبل، وبين تبيين، اسمع كلام الرائع الجميل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر من إخطاء به فيما أخطأ فيه، وقد أجمع العلماء على جواز ذلك ولا على وجوب ذلك. أجمع العلماء على وجوب ولا جواز؟
جواز.
طب والصواب إيه؟ وجوب. وما ليه معنى جواز؟ يعني على أنه ليس محظورا، فليس جواز المقابل. يعني إيه جواز ذلك؟ يعني أنه ليس بمحظور. طيب الذي ليس بمحظور هذا ما حكمه؟ الوجوب. واضح؟ نعم.
قال والناس مضطرون إلى هذا العلم حتى فيما بينهم من المعاملات، وعلى سبيل المثال
احنا قلنا كده ان علم الجرح والتعديل ده ضرورة شرعية، ضرورة شرعية وضرورة عقلية وضرورة اجتماعية وضرورة واقعية. ها عندي طبيب، من ستكشف؟ مهندس، من سيبني بيتك؟ سائق، من ستركب إليه إلى القاهرة؟ الحمار الفلانة تشتريه هذا ولا ذاك؟ السيارة الفلانية هذه ولا تلك؟ البيت هذا تسكنه ولا ما تسكنه؟ يعني كل حاجة الدنيا كلها جرح وتعديل، لا يستوي الخبيث ولا الطيب. نعم. خمسة إذا جرح وتعديل في حيوانة، خمسة فاسق يقتلن في الحل والحرام. طيب دخلت امرأة النار في رضا حبستها، في فرق أن تدخل امرأة النار في رضا حبستها أو في فار حبست؟ هل يمكن تدخل امرأة النار في فأر حبسته لكن في فأر حبست؟ جرح وتعديل، جرح وإيه وتعديل. نعم.
قال وعلى سبيل
إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا قط
كلب.
إنها من الطوافين عليكم الطوافات. ألا يبقى الجرح والتعديل موجودة تجد بقى في الأشعار والسني والصوفي والسني، هذا عمر عجيب جدا. يعني حتى في حيواناته الطيور، الغراب، الحدقة من الفواصل تقتل. نعم.
قال
كلب الأسود غير الكلاب. نعم.
وعلى سبيل المثال
يقطع الصلاة الكلب الأسود، الكلب الأحمر لا ولا بيض لا. فالكلب الأسود ما معنى شيطان شخصي؟ شيطان يعني ايه؟ يعني ممكن الشيطان تلبس بيه ولا ايه مثلا؟ ها تمام ها الألباني مهتم بالكلاب بيخاف منه شيطان ايه يا ألباني شيطان الكلاب فهو شيطان الكلاب ما احنا درسنا مسألة معاه عشان هو ايه دايما يخاف منه فهو شيطان الكلاب والشيطان هذا من ايه من شطنة او شاطة شطنة احترق او شاطة ابتعد فكل متمرد من اي حاجة تسميه شيطان يبقى ده شيطان كلاب اه تمام يبقى هذا شيطان الكلاب نعم
هل يمنع شيخنا أن يكون شيطان على الحقيقة؟ أن يتلبس به الشيطان؟ هل هذا يمنع أن يتلبس به الشيطان؟
شيطان حقيقي يعني؟
يتلبس به الجن
من الإيه؟
يكون شيطان يعني يكون
لا
شيطان.
ليس هكذا يعني هو ليس من الجن هو كلب لا يقال من الجن يقال شيطان كذا لكن نقول شيطان هذا الكلاب هذا شيطانه ومثل هذا أقرب لتلبس الشيطان به يعني ما يجي الشيطان هتلبس فالأقرب إليه طبعا هو تلبس به لكن ليس هو دائما لكن هذا أقرب لتلبس به الشيطان أبي شيخ محمد في قطع الصلاة نعم لكن هو عموما يعني هو عموما هو وصفه شيطان فلما كان شيطان فالشيطان يقطع الصلاة فلما كان هو شيطان الكلاب قطع الأسود بالذات نعم قال ها قول الثاني نعم اقرأ
قال على سبيل المثال فمن استشار في جوار رجل أو مداينته أو غير ذلك من التعامل فإنه يرجع إلى أهل الخبرة
ومثل البعير ليه ما ننهى عن الصلاة في مبارك الإبل لأنها إيه قطع إلى الشيطان وكذلك أن هذا خلق مما خلق منه الشيطان يعني ما ليس من نار ولكن من مادة التمرد مادة نعم
قال فمن استشار في جوار رجل أو مداينته أو غير ذلك من التعامل فإنه يرجع إلى أهل الخبرة به فإن أثنوا عليه خيرا اطمأن وإن أثنوا عليه شرا انشمر عنه وابتعد منه ومثال آخر لو أن رجلا خطب إلى آخر موليته فإن كان هذا الرجل المخطوب منه صاحب فطنة وكياسة وقبل ذلك نصحا لموليته فإنه تذكر قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض قال صحيح بمجموع طرقه فبناء على هذا فإنه يسأل عنه الناس يسأل جيرانه ومعرفه وزملائه في العمل حتى يقف على حاله فإذا انتهى به السؤال إلى أنه مرضي الدين والخلق زوجه وإن انتهى به السؤال إلى غير ذلك فإنه لا يقبل به زوجا لموليته ومن هنا يعلم أن من زوج موليته رجلا ثم بان بعد أنه غير كفء لها لأنه إما غير مرضي الدين أو غير مرضي الخلق وكان قبل تزويجه إياها لم يسأل عنه فإنه ملوم ويتحمل التبعة جراء ما يجري على موليته من ظلم وبخس وتعد
فإذا كان هذا في باب الزواج تمام ونقول هذا من الكتاب والسنة أخذنا هذا الأمر داخل في باب النصيحة فكيف نقول بأنه علم يا أخواني أنشأ المصلحة كيف يا أخواني وأنه ليس في أدلة الكتاب والسنة هل الحلبي برر كلمة ليس من الكتاب والسنة من أدلة الكتاب والسنة واضح كلامه يقول هذا العلم ماذا يا أخوان يقول بأنه ليس هو موجود في أدلة الكتاب ولا في أدلة السنة في أحد طالب علم يقول هذا هذا محال يقول طالب علم هذا لأنه هذا حتى أدلة منصوصة مش هنقول أدلة بمفهوم ماذا القرآن والسنة ده أدلة منصوصة صريحة هو تبت يد أبي لهب وتب ده إيه يا أخوان تبت يد أبي لهب وتب ده مش علم جرح التعديل يا أخواني ولا الحلب يفهم من علم جرح التعديل ده شيء آخر نعم
القرطبي شيخنا
نعم
قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى حمله بعض العلماء على ظاهره وقال إن الشياطين تتصور بصور الكلاب السود ولأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم اقتلوا منها كل أسود بهيم
إيه هذا قوله بس ضعيف هذا ضعيف
الشيخ الإسلام نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد تنزع العلماء في شيطان الجن إذا مر بين يدي المصلي هل يقطع على قولين هما قولان في مذهب أحمد كما ذكرهما أبو حامد وغيره أحدهما يقطع لهذا الحديث ولقوله لما أخبر أن مرور الكلب الأسود يقطع للصلاة الكلب الأسود شيطان الكلب الأسود شيطان فعلل بأنه شيطان وهو كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الكلب الأسود شيطان الكلاب والجن تتصور بصورة
شيطان الكلاب طيب والجن تتصور بصورة إحنا هنا يبقى أقرب إن الشيطان يتصاب به ويلبسه، لكن هو حقيقته إيه؟ شيطان كلاب. لكن شيطان الكلاب، بعير، حية، كذا، أقرب لتلبس الشيطان به، لأن الشيطان بتأوي إلى ما يشاركها في الطباع والتمرد. نعم.
قال: والجن تتصور بصورته كثيرا، وكذلك بصورة القط الأسود، لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره، وفيه قوة الحرارة.
نعم، ماشي. السؤال الثاني.
قال: السؤال الثاني يقول علي الحلبي مقاعدا: فإذا ضاقت الأمور واختلفنا في فلان، فلا يجوز البتة أن نجعل اختلافنا في غيرنا سببا للاختلاف بيننا.
دي يعني قضية مشهور بها الحلبي وأهل الشام، ما زال مشهور حسن إلى أن، دايما يدندن عليه القاعدة، وهي ماذا؟ لا يجوز البتة أن نجعل اختلافنا في غيرنا سبب الاختلاف بيننا. يا أخي، أنت ترى مبتدعا، ما أنكر عليك والله، وأنا أرى سلفيا، لا تنكر علي. نقول هذا يصح فيما إذا اختلفت أحكام علمائنا فيه ولم يكن القول بتبديع القبول ظاهرا، فلكل اجتهاده، لكن الإطلاق غير مرضي. فإن خالفتني في سيد قطب تطالبني أننا لا نجعل خلافنا في سيد قطب خلافا بيننا، لا، سيكون خلافا بيننا، وسنعتبر هذا من المؤخذات على من لم يضلل. نعم.
فما رأيكم حفظكم الله بهذا الكلام؟ الجواب: أظن أن أخانا عليا يشير إلى ما يجري في الساحة من الكلام على بعض الأشخاص، وهنا لابد من بيان أمور. الأمر الأول أن الاختلاف في الأشخاص
علق، قال هذه عبارة الحلبي في تعليق على فتوى العلامة أحمد الناجم، وعبارة الحلبي في جلسته التي في موقع المغراوي التكفيري هي: نحن نبين ونقول كلمة أكثر مرة. دي قاعدة، قاعدة هو: لا يجوز أن نجعل خلافنا في غيرنا سببا للخلاف بيننا. من جعل خلافه في غيره سببا في خلاف بينه وبين أخيه، أنا أقول هذا أحمق. ألا عجيب والله، الخلاف بينه وبين أخيه، إذا خلف الخلاف في الغير لا تجعله خلافا بيننا، إن جعلت خلافا بيننا هذا ما يقول الأحمق. لماذا؟ لأنه إذا اختلف مع أخيه بسبب غيره سيكون المستفيد هذا الغير. إذا خسر أخاه من المستفيد الخاص، وأين العدل في ذلك؟ وأين الإنصاف؟ وأين الحرص؟ وأين الحرص؟ هكذا يقول. خلاص، إذن لن نختلف سيخد، ولا نختلف في قرضاوي، ولا نختلف في شعراوي، ولا نختلف في ترابي، ولا نختلف كذا. يا أخي، أنت لك رأيك وأنا لي رأيي. هو نفس اللي قاله الحلبي، هو اللي نفسه قاله المشهور، هو اللي بيقوله أبو الحسن المأربي، هو اللي بيقوله هؤلاء. وهذا الكلام يرد علم الجرح والتعديل، هذا الكلام يرد تطبيق الأمة. كيف لا أعتبر الخلاف بيننا عداوة إذا كان ناشئا عن عداوة الحق والباطل؟ أنت تدافع عن الترابي وأنا أضل الترابي، وتقول لا نجعل الخلاف بيننا في الترابي خلافا بيننا. الترابي منهج، إذن الخلاف يرجع لا إلى الترابي، وإنما يرجع إلى ما عليه الترابي وما عليه أنا. لا أجعل خلافي معك سيد قطب خلافا بيننا. سيد قطب يطعن في الصحابة، أنت توافق؟ سيد قطب يطعن في الأنبياء، أنت توافق؟ سيد قطب يطعن في خلافة عثمان، توافق؟ سيد قطب يطعن في عمرو، توافق؟ وتقول لا أجعل خلافنا بيننا في سيد قطب خلافا بيننا، بل أجعله مفاصلة، لا أجعله خلافا فقط، بل أجعله مفاصلة، بل وألحقك، ألحقك به، فأنا في صف معاوية، في فريق معاوية ضد فريق سيد قطب. أنت أبيت إلى أن تكون فريق سيد قطب، لست مني ولا أنا منك، ولا أنا منك، فأنا مع الصحابة، أنا مع أهل السنة، أنت مع الخوارج، أنت مع الأشعري، أنت مع الماتريدي، أنت مع الإخواني. تؤصل لي قاعدة يا إخواني، هذه قاعدة شخصية ليست قاعدة شرعية. ما الفرق بينهما؟ قاعدة شخصية يا أخي، ما نحب بعضنا ونبقى كما كنا يا أخي، خلاص مش مشكلة، لا تتهدوا كذلك، يلا صب الشاي، بس صب الشاي، خلاص مش عايزين نختلف، اسكت بس، عايزين نقضي ليلة حلوة كده، مش هنختلف. يا عم أنت بتقضح سيد قطب، الله يعينك يا أخي، لك لك وجهتك، وأنا بحب سيد قطب، بقول لي شهيد، وأقول رجل نطق بكذا، وأقول رجل من بين أدباء، مصر المتفسخين تبنى إسلاما وتبنى دينا، رجل قدم المشنقة، رجل طلب منه أن يكتب كذا تنزلا فقال إن أصبعا، فأخي ما تغمناش خلينا نتعشى ونشرب شاي ونبقى حبايب. هل يمكن أتعشى؟ فأشى إيه كفاية أتعشى؟ هذا لا يمكن، هذه مفاصلة. أنت استدللت بهذا وهذا ليس بدليل يمدح الرجل، أما أنا استدلت بتعنيف الصحابة بتعنيف الأنبياء بتعنيف كذا، وهذا الدليل الذي يصلح ماذا للحكم على الرجل. يبقى إذن مسألة دي مسألة شخصية، أما مسألة شرعية تخضع للضوابط، تخضع الضوابط الشرعية. نعم. فمثل الحلبي ومقربه لا يضعون قواعد تصونهم، لا يضعون قواعد تصون العلم. أرجو أن تنتبه هذه القاعدة، أرجو أن تنتبه هذه القاعدة. إحنا مر معنا ضلالات المأربي وضلالات المغراوي، ضلالات الحلبي يا إخواني جميعا. أنت فكر أن أنت تظن أن حسان يريد من هشام مثلا أن يترجع عن منهجه؟ تظن أن يعقوب يريد من هشام يترجع عن منهجه؟ لا، أمال إيه؟ يسكت عنه بس، خليك على منهجك. أخونا الشيخ رمضان جزاه الله خيرا، طلاب وحيد وحيد وكذا، طلبوا منه أن يبقى على ما هو عليه، ما فيش خروج ولا مظاهرات ولا شيء، بس تبقى على ما أنت عليه، تجري الشيخ وحيد، لا تقاطع الشيخ وحيد ولا تقاطع منهجك. طب بالله عليك لو كان دينا، لو كان دينا، أنا لا أعتقد أن هذا خروج، والشيخ رمضان يعتقد أن هذا خروج، أنا لا أعتقد أن الخارج يذم، الشيخ رمضان يعتقد أن الخارج يذم، أنا ما أقبلك لو كنت خارجيا، فكيف تقبلني؟ كيف تقبلني؟ يبقى هؤلاء ما يريدون منك أن تترك ما أنت عليه. هذا ذكرني الآن بكلمة للهروي لما قال لقد عرضت على السيف 5 مرات، عرض على السيف، لا ليقال ارجع وإنما ليقال اسكت. عرفت إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى المطلوب أنك تسكت لكن لا ترجع عن مسائلك. يا أخي أنت على قولك جزاك الله خير، مش أنت بترى خروج ما في مشكلة، مش أنت بترى مظاهرات حرام يا أخي لا مشكلة، مش أنت بترى النقود بضل ما في مشكلة يا أخي، خلاص لا نختلف فيما بيننا. إذن هذه قواعد شرعية ولا شخصية؟ لصيانة الدين ولا لصيانة شخص؟ هل يطلب منك أن تسكت أن ترجع ولا يطلب منك أن تسكت؟ هذا هو. نعم اقرأ. ها
قال الجواب أظن أن أخانا عليا يشير إلى ما جرى في الساحة من الكلام على بعض الأشخاص، وها هنا لابد من بيان أمور. الأمر الأول أن الاختلاف في الأشخاص من
طيب خلي الجواب بعد العصر إن شاء الله، خليه بعد العصر إن شاء الله.